لو أمنت بالملايين لو أمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من مصر الحرة، أرحب فيها بحضراتكم. ضيوفنا النهاردة في الفقرة الحوارية ائتلاف القضاء الحر، المستشار أحمد الجرحي رئيس الائتلاف، والمستشار محمد المرشدي أمين عام ائتلاف القضاء الحر. نبدأ أخبارنا النهاردة بخبر يعني يفرحنا جميعا، أن طفلا من أسيوط يحصد جائزة الإبداع التونسي. فاز الطفل كريم ثروت ابن أسيوط بجائزة مبدعي الوطن العربي في مجال التأليف والكتابة الأدبية الإبداعية للقصة القصيرة، وذلك في الملتقى الفينيقي الصغير الأول بتونس الذي تنفذه الحكومة التونسية ممثلة في وزارتي الشباب والرياضة والثقافة في مدينة صفاقس التونسية. كريم كتب وهو ابن 11 سنة، استطاع الفوز بالجائزة بعد أن صنفته لجنة التحكيم ضمن أفضل 3 أطفال مبدعين في الوطن العربي في مجال التأليف والكتابة الأدبية الإبداعية والقصة القصيرة. كان الطفل زي ما قلت لحضراتكم كتب قصة الشمس تضحك أحيانا يوم 9 يناير الماضي. النهاردة كان في التحقيق في مع الشيخ مظهر شاهين وبعض يعني زي ما بيقولوا عليهم رموز الثورة، اللي منهم ممدوح حمزة، نوارة نجم إلى آخره. الشيخ مظهر شاهين بينكر تهم التحريض، واكتشفوا جميعا أن المقدم البلاغ فيهم جميعا هو نفسه الشاهد على الناشط علاء عبد الفتاح، مقدم البلاغ فلول وممدوح حمزة ونوارة أبرياء، هكذا قال الشيخ مظهر شاهين اللي تعرض لموقف يعني غير لائق بأن فتاة ألقت عليه ما يعني تقريبا كما وصف وسائل الإعلام بعض البيض، لكن كما تقول بوابة الأهرام أن أنصار الشيخ فتكوا بالفتاة. إحنا معنا الشيخ مظهر شاهين نسلم عليه ونعرف حقيقة الموضوع. السلام عليكم شيخ مظهر.
عليكم السلام سيد وسام، شكرا
جزيلا. أهلا مرحبا بحضرتك. أولا إحنا بلغنا أن اللي مقدم في حضراتكم البلاغ هو نفسه الشاهد على علاء عبد الفتاح، الكلام ده صحيح؟
والله هذا الكلام بلغني ايضا، لكن انا مع لسه الحقيقه ما سالتك على عبد الفتاح هو اسمه ايه. هو اسمه عبد العزيز سامي عبد العزيز، بيعمل في الشباب والرياضه طنطا، لكن مش عارف الحقيقه صحت هل هو فعلا الشاهد على الاخ علاء ولا مش هو.
نعم. طيب ما سبب تعرض حضرتك لهذا الاعتداء من تلك الفتاه؟
هو ما وصفته وسائل الاعلام انه تم الاعتداء هو امر غير حقيقي. هي كانت بتحاول يعني همت بالاعتداء، وحدثت بعض البيضات، يمكن 3 بيضات تحديدا اللي جم في بعض الاخوه الصحفيين وفي بعض الاخوه الموجودين، لكن ما فيش حاجه جت عليا اطلاقا، ولو في حاجه جت عليا كانت على الاقل ظهرت اثرها على ملابسي. وانا صورت مع كل الكاميرات عقب التحقيق وقبل التحقيق، ولم يظهر اي اثر لبيض او لماء او لاي حاجه كشفت عليا. وهذا الحقيقة يعني 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 ملاحظتي للموقف لم تستغرق 20 ثانية. يعني أنا وأنا على باب المحكمة لقيت حد بيقول يا شاهين، فبصيت خلف كده فلقيت أخت وبعض الشباب والأخوات اللي موجودين محتجزينها. فأنا استكملت، كنت في طريقي لدخول المحكمة، استكملت في طريقي ولم أعرف ما الذي حدث إلا بعد أن خرجت من التحقيقات. قالوا أنها كانت تلقي بالبيض وأتى البيض على بعض الإخوة الموجودين. لكن أنا قبل التحقيقات جالي الأخ اسمه الأستاذ بهاء الشافعي، ده مقدم مباحث رئيس مباحث القاهرة الجديدة واللي كان مكلف تقريبا بحراسة المحكمة، فجالي قبل التحقيقات وقال لي لو حبيت نعمل محضر للأخت اللي كانت عاوزة تعتدى عليك احنا حاضرينها تحت في غرفة تابعة للأمن، ممكن نعمل لها محضر اذا حبيت. والاخوه المحامين كلهم كانوا متشجعين قوي انهم يعملوا محضر، لكن الحقيقه رفضت ان انا اعمل لها محضر، وقلت يعني عفى الله عما سلف، وان احنا اذا كنا بنعلم الناس العفو عند المقدره وبنتاسى في ذلك بالرسول صلى الله عليه وسلم فاولى بنا ان نفعل ذلك. وقلت لهم فمن عفى واصلح فاجره على الله. وحتى الاخ المقدم كذا مره يعني يقول لي يعني خلاص نمشيها، يعني ما ناخدش اي اجراء ضدها.
نعم جزاك الله خيرا. لكن الاهرام قالت ان انصار الشيخ مظهر شاهين فتكوا بالفتاة.
شوف انا قلت لحضرتك ان انا لم اشاهد الموقف الا بضع ثواني ثم صعدت الى المحكمة. ايه اللي حصل تحت؟ انا بسمع زي حضرتك يعني انا ما شفتش ايه اللي حصل خالص. انا سمعت حد بيقول يا شاهين وبعدين لقيت الناس ملومين عليه وبعدين دخلت المحكمة خرجت وانا في المحكمة جالي الاخ رئيس المباحث والمحامين يقولوا تعالى نعمل محضر كان فيه اخت عاوز تعتدي عليك وجات بره وحدثت الصحفيين بالبيض فنعمل لها محضر. فقلت لهم لا انا مش هعمل محضر لحد وانا هعفو عنها. لكن موضوع الفتك ده الحقيقة انا قريته في النت زي حضرتك بالظبط لكن ما اعرفش ايه حقيقته. واعتقد انه لما يكون هناك فتك الدليل لو فتكوا بها كما يقال ما كانش الامن احتجزها وجالي علشان خاطر نعمل لها محضر. لو فتكوا بيها كان زمانها الان في مستشفى بتعالج وكلام من ده.
تمام.
فيبدو ان الموضوع مبالغ فيه.
نعم. طيب بالنسبه للتحقيقات كيف كان مسار التحقيق؟
والله انا برضو موضوع ان الخبر بيقول الشيخ مظهر انكر التهم المنسوبه اليه هذا الموضوع خطا او هذا الخبر خاطئ لانني لم توجه لي اي اتهام او اي اتهامات من الاساس. انا حضوري من الاول من اول كلمه في التحقيق الى اخر كلمه في التحقيق مجرد شاهد وليس متهما. انا شاهد على قاضي التحقيق اعتبرني شاهد على محضر مقدم من احد الاشخاص بيقول فيه ان هو يوم الجمعه الموافق 6 يناير 2012 الجاري شاهد الدكتور ممدوح حمزه عقب صلاه الجمعه شاهده في مسجد عمر مكرم ومعاه شخصين دخلوا المسجد وكنت انا موجود وكان معهم طارق الخولي وان الدكتور ممدوح حمزه اعطاهم بعض الاموال وواحد خد 500 والتاني خد 800 واللي خد 500 سمعه بيقول اللي خد 800 اشمعنى انت خدت اكتر مني؟ قال له عشان انا حدثت وقاومت اكتر منك. فكان سؤال هل التقييد بالدكتور ممدوح حمزه في المسجد؟ هل شفت هذه الواقعه؟ هل في حد بيدفع فلوس في المسجد او 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 ما هو وصف المسجد الخيري في هذا الموضوع؟ فانا انكرت ان انا شفت مش انكرت انا قلت الحقيقه في ان الدكتور ممدوح حمزه لم التقي به على الاطلاق منذ مده لا تقل عن 6 وانه لم ياتي الى مسجد عمر مكرم مطلقا وانني في هذا اليوم تحديدا لو تفتكر يا استاذ وسام انا خرجت من المسجد وذهبت الى كنيسه قصر الدباره بعد المسجد صلاه الجمعه مباشره لحضور الاعياد والتهنئه وكان موجود في الكنيسه السيد عمرو موسى والسيد الدكتور علاء الاسواني والاستاذ عبد الرحمن يوسف وغيرهم من الشخصيات العامة ولي لقاءات مسجلة ومصورة داخل الكنيسة.
تمام.
وبالتالي زعم ان حد يزعم ان انا كنت موجود في المسجد وان في احداث حصلت قدامي هذه كلها ادعاءات كاذبة وباطلة وملثقة وليس لها اساس من الصحة. بعد الاجلاء بشهادتي السيد قاضي التحقيقات المستشار وجدي عبد المنعم شكرني وقال لي خلاص مشكورك شكرا جزيلا ممكن تتفضل. فقلت له انا لو تسمح لي اتضامن مع الاستاذ منورة نجم والاستاذ طارق الخولي في اثناء التحقيقات. قال لي اتفضل وقعدت فعلا في المكتب مع المحامين حتى استمعت الى اقوال الاخ طارق والاخت نواره وبعدين خرجنا جميعا بعد ذلك بدون اي قرار من السيد قاضي التحقيقات. ما قالش مثلا يوصف بضمان محل اقامته او بضمان كذا او بضمان كذا لا خالص. كل واحد بتنتهي اقواله يقول له شكرا جزيلا مع السلامه شكرا جزيلا مع السلامه. وبنشكر الحقيقه جهاز التحقيق على النهارده كان يوم هادئ وكان عندهم ساعه صدر وسمحوا لكل المحامين اللي انا بشكرهم برضه شكرا جزيلا انهم حضروا معانا النهارده سمح لهم كلهم بالدخول وكانت القعده. لكن العجب العجاب يا استاذ وسام اكيد شفتك يعني حزين من هذا الامر ان وسائل الاعلام تعاملت مع القضيه من اول يوم وحتى اليوم النهارده على اننا نحن الجناه ونحن اللهو الخافي ونحن الطرف الثالث.
انتوا الطرف الثالث
في القضيه ويطلع في النهايه ان احنا مجرد شهود وانا الحقيقه حتى شاهد ما شافش حاجه. يا ريتني شاهد شفت حاجه. انا شاهد ما شافش حاجه.
نعم.
على كل حال هناك اجراءات قانونيه سوف تتخذ اتجاه اي شخص نفسك لنا قضايا او يدعي علينا كذبا اي امور لم تحدث.
نعم شكرا جزيلا والحمد لله على السلامه الشيخ مظهر شاهين. شكرا جزيلا لحضرتك. النهارده الحقيقه يمكن اكثر الناس لاحظت نقص البنزين في جميع المحطات تقريبا. في اجتماع طارئ بهيئه البترول لبحث هذه الازمه وازمه نقص البنزين وازمه البوتاجاز ايضا. علمت بعض المصادر ان المهندس هاني ضاحي رئيس الهيئه العامه للبترول بيعقد اجتماعا طارئا مع المهندس عمرو مصطفى نائب رئيس الهيئه العامه للبترول للعمليات والمهندس احمد غراب رئيس شركه بتروجاز لبحث ازمه السولر والبنزين والبوتاجاز والتي عجزت الحكومه عن ايجاد حلول لها رغم ضخ كميات كبيره من تلك المنتجات تضاعف الكميات التي كان يتم استهلاكها في السنوات الماضيه. يعني حتى الان يمكن ما عندناش مداخلات تناسب الموضوع ده بشكل مباشر وتعلق عليه، لكن اكيد بكره هيبقى عندنا تحقيق موسع فيه باذن الله. عوده الهدوء لميدان العتبه عقب مشاجره الباعه واغلاق بنوك محطه الرمل بعد هجوم مسلح على عميل امام فرع الاهلي واصابه شرطيين. هجم مسلحون احد الاشخاص امام البنك الاهلي المصري بمنطقه محطه الرمل بالاسكندريه، اطلقوا عليه رصاصه اصابته في كتفه ثم استولوا منه على مبلغ مالي كبير كان قام بسحبه للتو من البنك الاهلي، فيما اغلقت البنوك بمنطقه محطه الرمل ابوابها بعد هذا الحادث. ووفقا لشهود عيان في موقع الحادث استطاع المسلحون الهرب واستقلوا سياره ماركه كيا رقمها 9918 ملاك البحيره حمراء اللون، الا ان دوريات الشرطه قد ابلغت جميع الطرق المحيطه لضبط الجناة. تمكنت الدوريه المكلفه بغلق شارع صلاح سالم من غلقه امام الجناة الذين اتضح انهما شخصان وكادت ان تلقي القبض عليهما، الا انهما اخرجا سلاحا اليا من نافذه السياره وانطروا افراد ورجال الشرطه الذين حاولوا ايقافهما، فاصيب رقيب الشرطه خميس عبد الرحمن في بطنه، نسال الله له السلامه والعافيه والشفاء، والجندي محمد السيد في قدمه وندعو له ايضا، حيث تم نقلهما الى مستشفى راس التين للعلاج بينما لاذ الجناة بالفرار. وقامت جميع البنوك بمنطقه محطه الرمل بغلق ابوابها خشيه التعرض لاي هجوم، فيما رصدت كاميرا الحكمة غياب التواجد الأمني بشكل كبير أمام البنوك في كافة ربما المحافظات أو تحديدا أقصد القاهرة والإسكندرية. عودة حركة القطارات بعد اشتباكات دامية بين الركاب وعمال النظافة الذين اعتصموا على القضبان بمنطقة بمحطة مصر برمسيس للمطالبة بالتثبيت. هذا موضوع التثبيت ده عامل مشكلة، كل من أراد أن ينفذ مسألة التثبيت بيروح يعتصم ويعمل مشكلة، وأنا أتمنى أن احنا نصبر شوية وعندنا أمل في الحرية والعدالة والنور وأنهم يجيبوا للناس حقوقهم. عودة الهدوء إلى منطقة الضبعة بعد اقتحام المعتصمين المحطة النووية والشرطة بتحمي المنشآت هناك. معنا على الهاتف الأستاذ محمد بيخات الكاتب الصحفي من مرسى مطروح. السلام عليكم أستاذ محمد.
سلام الله
وبركاته. أهلا مرحبا بحضرتك. المعتصمين عند الضبعة معتصمين ليه وعايزين ايه؟
المعتصمين من اهل الضبعة كانوا يعيشون في الارض التي طلع قرار سنة 81 بانشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء. كانوا يعيشون في تلك الارض منذ اكثر من 300 سنة. عندما سحبت منهم الارض بشكل جبري ولم يتم تعويضهم عن الارض رغم ان وجود عقود مسجلة ليهم، وكانت هناك منازل وابار ومزارع تين وزيتون حتى هذه اللحظة تنتج، إلا أنه قالوا أن هذا مشروع قومي وبعضهم ترك الأرض وبعضهم خرج بالقوة الجبرية، إلا أنهم فوجئوا بعد أكثر من 32 عاما لم يقام مشروع ولم يقام أي شيء، وأطلقوا عليها الأكذوبة النووية وليس المشروع النووي الذي كانوا يحلمون به مع باقي الشعب المصري. فطالبوا باسترداد أرضهم واسترداد مزارعهم مرة أخرى حتى لا يعني حتى يكملوا مسيرة ويأخذون على المعيشة، إلا أن طبعا كانت هناك قوات أمنهم بالضبط عملوا حوالي 37 يوم معتصمين داخل خيام أقاموها أمام محطة الضبعة النووية. أكثر من 1000 مواطن بقالوا حوالي 37 يوم نايمين في الشارع قدام المحطة. طبعا اعتصام سلمي، قطعوا الطريق اسكندرية مطروح مرة أو مرتين، حتى يستجيب لهم.
طب انا عندي الخبر ان هم اقتحموا البوابه الرئيسيه للمحطه وهدموا جزء من السور الامامي.
هم بالفعل هم يوم الجمعه اقتحموا, حصل اقتحام للبوابه الرئيسيه وقاموا حاليا بهدم السور تماما بطول اكتر من حوالي 4 او 5 كيلو. السور ده طبعا طوله 15 كيلو في عمق 5 كيلو لحد البحر. فحاليا معظم السور انهار تماما والارض فتحت على الارض الخارجيه والمعالم بدات تتغير يعني في المنطقه. السور والكلام ده يعني اشبه ان مش هيبقى في شكل المحطه او للسور بتاع المحطه.
طب هل حصل اي نوع من الاتفاق بين قوات الامن والمعتصمين؟
هو بالفعل عقد اجتماع مساء الجمعه بحضور مدير امن مطروح وقيادات
واعضاء مجلس الشعب وكده, لكن ايه اللي حصل بالضبط يعني؟ اتفقوا على ايه؟
واعضاء مجلس الشعب مطروح وقيادات من الجيش وقعدوا مع اللجنه الشعبيه من ضمن الاهالي المتضرره في اسم شرطه الضبعه واتفقوا على ان كل الاوراق والمستندات بتاعه الاراضي والعقود وكل من له ارض سيتم رفع الموضوع في اول جلسه لمجلس الشعب لمناقشه هذا الموضوع, بالاضافه الى يعني الدنيا هديت شويه وسمحوا للناس ان هم يخشوا يمارسوا اعمال الزراعه في اراضيهم من ده والدخول والخروج بشكل كويس, واستبدلوا قوات الجيش اللي هي التحمت معاهم في الصدام وطلقات ناريه في الهواء, استبدلوها بقوات امن مركزي وشرطه, والتزم معاهم مدير الامن ان الشرطه مجرد ان هي هتحميهم وما لهاش علاقه. وهذا اللي تم حتى هذه اللحظه, الا ان الامور اتغيرت النهارده الصبح. حصل تفجيرات من ناس ما نعرفش هم من اهل الضبعه ولا من ناس خارجيين الله اعلم. حصل تفجيرات لمبنى الاداري بتاع المشروع زائد السكن بتاع الموظفين زائد 4 مخازن خاصين بهيئه الطاقه النوويه, مخازن فاضيه فارغه. الا ان التفجيرات بالديناميت تم طمس معالم هذه المخازن وهذه المباني تماما وتم تسويتها بالارض. وطبعا هناك هدم الباقي للسور, بالاضافه الى طبعا المحافظ النهارده ومدير الامن كنا قاعدين معاهم استنكروا هذه الاوضاع, والمدير الامن اعلن ان وزير الداخليه توصل اتفاق مع المفيد الضنطاوي على انه سيتم تعويض اهالي الضبعه عن اراضيهم بسعر اليوم.
تمام يعني اذا الخلاصه كلها تعويض اهالي الضبعه عن اراضيهم بسعر الارض او بسعر اليوم للارض. شكرا جزيلا لك كاتب الصحفي محمد بخات من مرسى مطروح, ومحافظ الجيزه بيتعهد لاهالي الوراق بحل مشاكلهم ويؤكد انتم مسؤوليتي امام الله. ودعاوى قضائيه اقامها المركز المصري للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والمبادره المصريه للحقوق الشخصيه, دعوى قضائيه امام محكمه القضاء الاداري بتطالب مجلس الدولة للمطالبة بإعادة فتح الشوارع المغلقة شارع محمد محمود وشارع القصر العيني. الحرية والعدالة يجتمع بحزب النور الليلة للاتفاق على رئيس البرلمان, ودكتور سعد الكتتني يعلن أن الحرية والعدالة يعلن مرشحه لرئاسة البرلمان غدا, وحزب الوفد يتجه لترشيح كامل اللي هو محمد كامل نائبا لمقعد وكيل مجلس الشعب. غدا ان شاء الله هنعرف الحكاية ايه. ضبط 161 اسطوانة بوتجاز منزلي قبل تهريبها من دمياط, واعتصام 1500 موظف من قطاع الزراعة الآلية. قام 1500 موظف من قطاع الزراعة الآلية باعتصام مفتوح امام مبنى هيئة تحسين الاراضي بوزارة الزراعة, وقاموا بمنع الموظفين من دخول مبنى الهيئة. معانا على الهاتف استاذ احمد برعي نقيب العاملين بقطاع الزراعه الاليه. السلام عليكم استاذ احمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لماذا قام المعتصمون بهذا يعني الامر او منع الموظفين من دخول المبنى؟
والله ده يعني هيئه التحسين الاراضي, احنا طبعا قطاع الزراعه الاليه تبع مركز البحوث الزراعي وزاره الزراعه, فطبعا احنا عندنا في حضرتك يعني في كتاب دوري بيقول ان يوم 14/2/2004 بندخل, يعني عايزين ندخل على باب اول من سنة 2004 من وزير الدولة للتنمية الإدارية الدكتور محمد زكي عامر, تمام, وتجميد مبلغ 5,600,000 ماشي من باب الثاني ونقلهم إلى الباب الأول.
تفضل كمل.
فحضرتك طبعا احنا قطاع منتج يبلغ ايراداته ما بين 80
يعني انتوا يا استاذ احمد قمتم بالاجراءات القانونيه الطبيعيه قبل هذا الاعتصام وما حدش سال فيكم؟
طبعا احنا قمنا بالاعتصام في يوم 23/2 وقالوا لنا معلش علشان خاطرنا روحوا اشتغلوا واحصدوا القمح علشان خاطر هندخلكم على الباب الاول, او مجموعه منكم من ال 6108 هندخلهم ال 1086 هنعينهم على مركز البحوث. فطبعا ما حصلش الكلام ده من شهر.
طب يعني قالتهم ايه ان مفيش عقود تثبيت؟ يعني بيقولوا السبب ايه؟
يعني حضرتك هم بيقولوا لنا احنا انتوا وحده ذات طابع خاص, مع اننا يعني حضرتك احنا مفروض تابع مركز البحوث الزراعيه وزاره الزراعه.
تمام. طيب النهاردة بعد هذا الاعتصام في حد من المسؤولين تكلم معكم؟
لا والله, هو تكلم معنا يوم الثلاث الماضي وزير الزراعة وبيقول لنا ال 1086 احنا قربنا نخلصهم وان شاء الله هندخلهم على التنظيم والإدارة, والتنظيم والإدارة تبع مركز البحوث. طبعا احنا الكلام ده احنا عايزين ندخل على موازنة الدولة, احنا عايزين ندخل على.
طيب الاعتصام انتهى يا استاذ احمد ولا لسه مستمر؟
طبعا لا مستمر.
يعني انتم معتصمين يعني بيتين في المكان؟
احنا نقول لك اليات الناس ديت ايه, احنا اصلا وحده انتاجيه.
نعم.
احنا ما فيش حد اصلا هيدفع لنا فلوس في موازنه الدوله. وحضرتك احنا دلوقتي يعني في منا طبعا المعدات اللي هي بتجي لنا اصلا من المنح من اليابان. تمام. طبعا معدات زراعة, معدات خدمة المحصول, معدات حصاد, والمعدات الثقيلة, وكمبيانات حصاد, وكمبيانات للأرز.
نعم.
طيب. طبعا حضرتك احنا منا الغفراء والإداريين وفنيين.
نعم.
وسائقين ومهندسين بكافة التخصصات.
نعم. شكرا لك أستاذ أحمد برعي, وإن شاء الله ينتهي اعتصامكم على خير بإذن الله. شكرا لك أحمد برعي نقيب العاملين بقطاع الزراعة الآلية, وأصحاب المعاشات أخيرا خرجوا عن صمتهم وقاموا بمسيرة في القاهرة تطالب بحد أدنى للمعاشات. حوالي 2000 شخص من أصحاب المعاشات قاموا اليوم الأحد في مسيرة من ميدان طلعت حرب إلى مقر التأمينات بشارع الألفي وسط القاهرة المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للمعاشات مع الحد الأدنى للأجور. وقاد المسيرة طبعا النائب البدري فرغلي متوجها إلى وزارة المالية بعد أن وصل عدد المشاركين إلى الرقم اللي ذكرته لحضراتكم من أصحاب المعاشات. ردد المتظاهرون هتافات مطالبة بزيادة العلاوة إلى 30% وصرف العلاوات السابقة التي لم يحصلوا عليها من سنة 2005 حتى 2008. وطبعا الكل يطالب أن تكون هناك حياة كريمة يعني يستطيعون فيها الصرف والإنفاق على أنفسهم. حالة أول دعوة عن فساد تعيينات النيابة العامة لجلسة 2 فبراير للحكم. وصول 3 سفن بترولية محملة بالبوتاجاز لميناء السويس من السعودية. وصلت اليوم إلى ميناء الزيتيات بسويس 3 سفن بترولية محملة ب20,000 طن بوتاجاز سائل قادمة من ميدان ينبع السعودية. الحرة للتغيير السلمي. انسحاب البلدعي صيحة تحذير لمرشحي الرئاسة. وتطالب هذه الجبهة جبهة الحرة للتغيير السلمي تطالب الدكتور البرادعي بالنزول في جمعة حلم الشهيد. وطبعا كلكم شفتم امبارح فضيلة الشيخ حازم صلاح اسماعيل وهو يقول انه يعني متأسف ويعني متألم لقرار دكتور البرادعي الخروج من سباق الرئاسة. اما الاسوشيتد بريس تقول ان انسحاب الدكتور البرادعي من سباق الرئاسة لأسباب تتعلق بانحراف الثورة عن مسارها في انتقال البلاد نحو حكم ديمقراطي، تقول يمثل صفعة للمجلس العسكري ولمصداقية خططه لمصر. والوكالة الأمريكية قالت أيضا أنه باعتبار البرادعي أقرب مرشح الرئاسة والأكثر دعما للثورة، ده من وجهة نظرهم طبعا، وأكثر المدافعين بقوة عن التغيير الحقيقي من زعاد مبارك، فإن مشاركته في السباق الرئاسي منحت درجة من الشرعية للعملية الانتخابية التي يقودها العسكر. طبعا أختلف تماما مع هذا يعني التصريح للأسوشيتد بريس. وتوقعت الوكالة أن يؤدي قرار البرادعي بالانسحاب إلى إشعال الاحتجاجات المناوئة لحكم العسكر الذين فشلوا في تقديم مسار بديل موحد للانتقال إلى الديمقراطية. أخشى أن يكون أمر مرتب. الكاتب محمد حسنين هيكل الرائع والكبير قدرا في مجاله، وليس هذا يعني مدح تأييدي مني، إنما هو رجل يحاسب في كل ما يكتبه على الكلمة، يعني كل الكتاب يتحاسبوا بالكتاب ممكن بالملزمة أحيانا، إنما الأستاذ هيكل مع دور النشر بيتحاسب بالكلمة، وأنا مش هقول بياخد على الكلمة قد إيه. لكن هو عامل خريف غضب جديد لمبارك، وصفه فيه بأنه بقرة ضحكة حكمت مصر 30 عاما. الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل، كنت أقبل منك مثل هذا الكلام إن كنت تذكره وقت وجود مبارك، أما الآن فأتصور أنه لا يليق بك وأنت يعني بكل هذا العمر أن تجعل فقرة في كتابك في مقدمة كتابك أنه بقرة ضحكة حكمت مصر 30 عاما. كنا نريد أن نسمع ذلك قبل ذلك. على أي حال إحنا معانا ائتلاف القضاء الحر وموضوعهم كبير، المستشار أحمد الجرحي رئيس الائتلاف والمستشار محمد المرشدي أمين عام الائتلاف. بعد فاصل قصير أبدأ معكم فكونوا معنا.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنا فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنا العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد في مصر الحرة. الليلة ليلة القضاء الحر، هذا هو عنوان الائتلاف الذي يرأسه المستشار أحمد الجرحي، أبدأ به وهو عن يميني. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بحضرتك، استجبنا لكم
تمام
إن شاء الله الوقت يكون متاح تعرضوا قضيتكم
وإحنا جاهزين
بإذن الله
إن شاء الله.
ثم صديقنا الحبيب المستشار محمد المرشدي، أهلا ومرحبا
بحضرتك فندم، أنتم بخير
الله يحفظك. أنا هبدأ مع المستشار بأول مرة يبقى معنا وهو رئيس الائتلاف.
اتفضل
حضرتك تحب نبدأ منين؟ نبتدي منين الحكاية زي ما بيقولوا؟ قبل ما أقول أسئلتي، إيه التعريف بتاع ائتلاف القضاء الحر اللي ماذا عملته؟
هو طبعا ائتلاف القضاء الحر إحنا مجموعة من القضاء الذين ذبحوا في مذبحة قضاء ممدوح منعي وزير العدل الأسبق، ومش مجموعة قضاء بس، إحنا بينضم إلينا شباب من الثوار من ثوار التحرير، كما بينضم إلينا دكاترة من جامعة حقوق عين شمس والقاهرة. ده الائتلاف حضرتك.
بدأتوا فيه أنت؟
بعد الثورة مباشرة.
أنتوا حسيتوا لما الثورة جاب أن إن شاء الله الحرية جاية على مصر فبالتالي عايزين تاخدوا حقوقكم.
وده كلام مظبوط.
لكن قبل الثورة ما عملتوش الائتلاف، كنتوا بتحاولوا بإجراءات
قانونية؟ قبل الثورة طبعا كنا طرقنا كل السبل عشان نقول للناس أو نقول للقائمين عن العدل في مصر واللي هم في ايديهم نظام الحكم في مصر، اللي احنا يا جماعه القضاء اتذبحنا، اللي احنا قضاء اتزور لنا في ملفاتنا واتلفق لنا تهم، بس لا حياه لمنتونا دي يعني.
طيب يعني حضرتك كنت صاحب الفكره وانضم اليك عدد من القضاء الذين يعني تم استبعادهم؟
لا مش انا بس صاحب الفكره، انا والمستشار محمد المرشدي والمستشار ابراهيم السعداني، مجموعه كبيره من المستشارين اللي كوننا الائتلاف دوت، والحمد لله يعني ائتلاف نجح بالفعل. وقدرنا في مدة وجيزة جدا نتحصل على ملفات عديدة من الفساد، سواء إذا كان فساد في القضاء أو فساد في جميع معظم الأجهزة المعنية. بس هتطلع في وقتها يعني. ان شاء الله.
طيب ربنا يستر بقى. طب يمكن كلكم عندكم كل هذه الملفات، يمكن ده سبب الاشكاليه الان ان انتوا بتقاوموا الان.
بالعكس انا بقول يا جماعه، لو انا هبتدي لحضرتك الكلام عن الموضوع بتاعنا يعني ملفات الفساد، انا هتكلم في فساد بعض القضاة الجالسين الان على منصة قضاء الشامخ. بس قبل ما اتكلم في الفساد، انا عايز ابتدي لحضرتك من عام 2005. عام 2005 لما اعتصمنا امام نادي قضاة مصر وقلنا يا جماعة احنا مش موافقين على تزوير الانتخابات، لا تدونا العملية الانتخابية من الاول للاخر او تشيلوا من الاشراف القضائي من القضاء. وده اللي تم بالفعل، لقوا الحل الامثل اللي هم عدلوا الدستور وشالوا الاشراف القضائي عشان تمهيدا لتزوير انتخابات 2010 اللي كان فيها
الانهزام الكبير
مفضوح جدا طبعا. فلما اعتصمنا في نادي القضاء او كانت وقفات احتجاجية، انا عايز اقول لسيادتك اولا كان بدليل المستشار محمود حمزة اللي اتسحل قدام نادي القضاء من الضباط وبعد كده اعتذر وقال ان احنا ما كناش عارفين اللي هو قاضي. كان في عربيه مساعده كان تبع المباحث او امن الدوله، العربيه المساعده دي كانت بتصور القضاء ووكلاء النيابه المعتصمين بيشوفوا مين اللي معه ومين اللي ضد. اللي معه طبعا هو وصل لاعلى المناصب في وزاره العدل، اللي ضد بقى ده اللي اتعمل بيه تقرير بالفعل او اتعمل بيه كشف، وهو كان معمول كشف لاكثر من 3000 قاضي ووكيل نيابه اللي هم ضد النظام. لما جه لو نفتكر المستشار ممدوح ماعي اللي هو كان رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية، عقد صفقة مع النظام السابق. ايه هي الصفقة؟ زور الانتخابات اذا كانت الرئاسية او البرلمانية هنكافئك هنجيبك وزير العدل، وهو ده اللي حصل بالفعل. زور الانتخابات كافئوه جابوه وزير العدل. منذ ان تولى هذا المنصب الرفيع في وزارة العدل جعل القضاء المصري مسيسا تماما، لا سيما حنكته المتقنه في اطفاء الشرعيه عن انتخابات مجلسي الشعب والشورى المزورين اللي هي كانت عام 2000.
ازاي كان مفيش حنكه خالص؟ الموضوع كان اي حد متاكد
ان حنكته المتقنه يعني.
هذا انا استاذن حضرتك ساعه مستشار عشان معايا بس الان مداخله هاتفيه مهمه مرتبطه بالظلم برضو وبالحاجات الغريبه المستشار محمد قالنا عليها. معانا اخونا الاستاذ عبد الرحمن نجل الشيخ محمد الزواهري. السلام عليكم اخي عبد الرحمن.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور
اسامه. اهلا بيك. احنا بلغنا ان في امر غريب طرأ اليوم على الوالد المهندس محمد الزواهري، ان تم استدعائه من سجن العقرب انه مطلوب في نيابه المعادي للتحقيق معاه. ممكن تقول لنا ايه الاسباب وايه النتائج؟
والله احنا سجلنا النهارده بان صباحا في السجن العقرب استدعوه وقالوا له، قالوا الوالد المهندس محمد الزواهري حضرتك مطلوب في نيابه المعادي لان في قضيه ضدك. فهو اصلا محجوز على ذمه قضيه العائدين من البانيا، ده موضوعها مختلف تاني. ففوجئ بان قضيه اللي طالبينها في نيابه المعادي دي قالوا له انت متهم بحيازه استديوهات عليها قران ودروس دينية موجودة في مسجد السجن، فهي موجودة بالفعل في مسجد السجن وهي ليست ملكا لوالدي مهندس محمد الزواهري وإنما كانت شائعا عاما لجميع المسجونين.
يعني لا معلش عايز استوضح منك، التهمة فيها إن الأقراص المدمجة فيها قرآن؟
لا هي التهمة بمجملها إنها أقراص مدمجة ودخلت السجن وإنها فيها قرآن كلها على بعضها.
طيب وايه اللي حصل في هذا التحقيق من نيابه المعادي؟
ابين لهم ان الاقراص دي دخلت بمعرفه مباحث السجن وداخله بمعرفه ضباط امن الدوله اللي كانوا يتحكمون في السجن، وان يعني الاقراص دي داخله بقالها فتره كبيره جدا. ايه اللي فكرهم بيها دلوقتي او ايه الموضوع دلوقتي؟ مجرد تلفيق للقضيه او مجرد يعني يدوروا على قضيه ويلفقوها لوالد محمد الزواهري. بغض النظر عن قضية الأولانية اللي هي العائدين من ألبانيا اللي هي كلها يعني ما اختصش بيها غير بعد أكثر من 12 سنة اعتقال، هم اختاروا بيها بعدها بعد الثورة قالوا أنت عليك حكم.
هو الحكم على الوالد إعدام تقريبا؟
إعدام في قضية العائدين من ألبانيا بعد 12 سنة اعتقال.
طيب يعني بعد حكم الإعدام عايزين يعملوا له إيه تاني؟
بعد حكم الإعدام قالوا له هنعيد محاكمتك من أول شهر 4 لغاية دلوقتي عمالين يعيدوا في محاكمته، جلسة تؤجل ثم جلسة تؤجل ثم جلسة تؤجل. القضية كلها ملفقة لا يوجد فيها أي أحراز ولا أي حاجة، ما كل ما يوجد فيها 28 ضابط أمن دولة بيشهدوا على محمد الظواهري. ومجموعة من الناس اللي تعذبت واعترفوا جم قالوا احنا كنا نتعذب لتملى علينا الأقوال لنقول ان محمد الظواهري كذا وكذا وكذا واحنا لا نعرف محمد الظواهري أصلا.
طيب شكرا لك أخي عبد الرحمن، شكرا على هذه المداخلة وإخبارنا بهذا الحادث. في تعليق من المستشار محمد المرشدي الآن، تفضل.
هو بس بدأ إن يعني الله يكون في عونه وفي عون والده يعني في الظروف اللي هو فيها، وربنا يفك كربته. بالنسبة للواقع زي هو ما وصفها يعني ابن فضيلة الشيخ، هو المفروض الحاجات ديت مضبوطة في سجن، يعني السجن ده له عليه من الحراسة وعليه من الإجراءات المشددة سواء في دخول الأشياء أو في دخول المأكولات أو أي ما كانت الأمتاع اللي داخله. فكون إن هم يجيبوه عشان أقراص مدمجة لقوها في مكان، يعني إيه الرابط بينه وبين المكان اللي هي تلاقي فيه ده؟ ده رقم واحد. ثانيا مش هو اللي يسأل، المفروض في الحالة دي مش هو اللي يسأل، اللي يسأل الحراسة اللي موجودة على السجن إن إزاي حاجة زي دي دخلت.
بالضبط.
يعني انا
انا الصراحه مستغرب جدا من
ده التعليق اللي انا اقدر اقوله. يعني هل هو ضبطها معاه وهي داخله؟ كنا هنقوله، بس انت بحضرتك اللي انا فهمته ان هو بقى له فتره داخل السجن، فكون انك تلاقي حاجه في السجن ما تجازينيش انا، جاز الحراس ولا الناس اللي تسببت في دخولها. واللي انا ملاحظه كده الموضوع داخل فيه امن الدوله، فما فيش شك يعني ان الجهاز ده يعني ما زال
وبعدين الحجم
بالقانون كيفما يشاء.
الحاجه مضبوطه في المسجد، مسجد ال
انا بتكلم عامه، يعني عامه مش في مسجد، يعني المسجد في المسجد او في اي مكان ان شاء الله.
لا يعني ليست في حوزته، مش في الغرفه اللي هو مسجون فيها.
حتى لو حتى لو في حوزته، انا دي غلطتك انت ان انت سمحت بدخولها،
او لو
ما كنتش تعرف فدي مصيبه يعني. كده اللي يدخل بقى سلاح ويقتل الناس في السجن ده شيء مقبول معنى كده. اما ان هم يمشوها له بالشكل ده يعني.
طيب خلينا نعود الى موضوعنا، شكرا لتعليق حضرتك. انتوا تقريبا عدد القضاء اللي تم استبعادهم قد ايه؟
يعني حوالي 500، مش حوالي، هو العدد تقريبا 550 قاضي في فتره سنه ونص في عهد قاضي وكيل نيابه، بس هو يعني في سنه ونص في عهد الوزير السابق ممدوح مرعي. يعني زي سياده المستشار ما بدا الحديث، ان كان ان الموضوع كان شخصي بيننا احنا وبينه، وكان الهدف هو عملية ردع للقضاة الموجودين او اللي هيتبقوا في القضاء حتى يكونوا تحت امرة وسلطان ذلك الوزير المزور. كل ما في الامر ان احنا كان صوتنا ظهر وعملنا وقفات ان الشخص ده زور انتخابات وقبل رشوة من رئيس الجمهورية وهي تعيينه وزير العدل، فاحنا قلنا ازاي مرتشي ومزور، وده طبعا وفقا لقانون العقوبات المصري جنايتين الاثنين مع بعض او كل واحده فيهم جنايه، يعني زي مزور ومرتشي يرتكب ابشع الجرائم الجنائيه يكون وزير لعدل مصر.
بس انت معكش ادله على هذا الاتهام؟
لا معايا.
وريني عشان بس الكلام يعني ايه يكون موثق للمشاهد. ما تقول مزور ومرتشي
يبقى
في معك بينه.
هو حضرتك في بينه اكتر ما الشعب يطلع عشان يموت منه اكتر من 2000 مواطن؟ ايه البينه اللي حضرتك طالبها مني؟ مين اللي كان رئيس اللجنه العليا لانتخابات رئيس الجمهوريه في 2005؟ مين اللي اثبت ان نسبه الحضور في انتخابات رئيس الجمهوريه تعدى 60%؟ وجميع التقارير، انا معايا صوره من تقرير سعادتك تابع لجهه امنيه عليا في مصر، نسبه الحضور كانت 9%. الجهه الامنيه اللي قايله نسبه الحضور في رئاسه الجمهوريه كانت 9%، ممدوح مرعي طلعها فوق ال 60%. ايه اللي حضرتك عايزه يدل على التزوير ان انتخابات 2010 اللي ما عادتش اكتر من شهرين الشعب يصور عليها ويضحي باكتر من 2000 دم 2000
مصر؟ انت ثورة 25 يناير لاجل الانتخابات،
لاجل استشراء الفساد في جميع الاجهزه. استشراء الفساد ده ناتج عن استشراء الفساد في الجهاز القضائي وجهاز النيابه العامه. الشعب حضرتك ما صارش عشان حسني مبارك وحش. حسني مبارك ده لو كان في من المساوئ قد ما كان في 1000 مره ما كانش الشعب هيصور، انما الشعب صار لان جميع الاجهزه الاداريه في الدوله اصبح الفساد فيها مستشري. وللاسف النظام ما سابش للشعب متنفس، والمتنفس في الحاله ديت لازم يكون القضاء اللي هو القناه الشرعيه لاي مظلوم ياخد حقه بيها. حتى القضاء اصبح في عهده مزور، اصبح القضاء في عهده ملوث، مفيش احكام بتطلع، الاحكام بتطلع وفقا للاهواء. عدم تطبيق القانون وعدم وجود ثقه بين المواطن ووطنه هو اللي دفعه ان هو لازم يقوم بعمل غير شرعي وهو الثوره علشان خاطر
الثورة عمل غير شرعي
في بدايته. اي ثورة في البداية عمل غير شرعي بيقوم بها المواطن. الثورة هي الفعل الذي يكتسب نتيجته من الذي يكتسب شرعيته من نتيجته. يعني الثورة دي لو فشلت كان كل اللي كانوا في الثورة اتحطوا في السجن لانهم قاموا بعمل غير شرعي. انما عشان الثورة نجحت فاصبح في هذه الحالة العمل مشروع، العمل اللي هم قاموا بيه. في نقطة احب يعني معلش، وكان في الوقت لولا فساد القضاء ما كان هناك ثورة. لان انا النهاردة وانا مظلوم وفي مشكلة حصلة معايا والتاني والتالت والرابع وفي قدامنا من الاليات القانونية اللي فرغ فيها وارد فيها مظلمتي، هنطلع في الشارع ليه الاف ومئات الالاف والملايين نقول النظام فاسد؟ ما كناش هنخرج لولا ان في فساد في القضاء، وبالذات في النيابة العامة في الفترة الاخيرة اللي امتنعت عن عمل من اعمالها القانونية وهي مراقبة جهاز الشرطة. عدم مراقبة الشرطة خلال فترة تولي النائب العام الأخيرة أدى لاستشراء فساد الضباط. استشراء الفساد ده نتج عنه أن الضباط اعتبروا نفسهم أسياد للمواطنين، زي ما جه على لسان مدير أمن البحيرة اللي كانت عزل بعد الثورة لما قال لضباطه إحنا أسيادهم. ده نتج عن
هل جهاز الشرطة نسيوا المعنى ده ولا لسه زي ما هم؟
انا مش مهم جهاز الشرطه يفتكر او ينسى، بس انت لو سبت جهاز الشرطه بدور رقابه النائب العام والقضاء الشرطه هترجع زي ما كانت في الاول واكتر كمان.
تمام.
فمش مطلوب من الشعب النهارده ان هو يتم يختلق معها مع الشرطه محمد محمود وحوادث مجلس الوزراء. مطلوب النهارده ان الاجهزه الرقابيه ومتمثله في مكتب النائب العام ووكلائه على مستوى الجمهوريه يعودوا ياخدوا يعني يباشروا اعمالهم في مراقبه هذا الجهاز. النهارده ليه انت بتحاسب الشرطه؟ الشرطه دي كانت اداه. طب ما تحاسب الرقيب اللي خلاها تنفلت خلال الفتره اللي فاتت وتوصل انها تقوى وتستخدم سلطاتها على المواطن بدل ما تستخدم سلطاتها لصالح المواطن وتحمي المواطن امنيا.
تمام. طيب شكرا استاذ محمد. استاذ احمد، النقطه المهمه قوي اللي قالها دلوقتي الاستاذ محمد وهي نقطه انه لولا الفساد في القضاء ما كانتش الثوره هتقوم. هل ده فعلا نفس التصور الذهني لدى حضرتك ان عشان المواطنين وجدوا مش عارفين ياخدوا حقوقهم لا في اقسام الشرطة ولا في النيابة ولا في القضاء بالشكل الطبيعي اللي يخش في غليل صدور الناس، يعني دفعهم بلا ترتيب وبلا قائد ان هم يطلعوا في الميادين مرة واحدة؟
يعني اسمح لي، هو طبعا قضاة مصر الشرفاء فقط، ده ما يمنعش في كل جهاز او في كل مؤسسة في الفاسد وفي الصالح. الفساد استشرى في جهاز القضاء في عهد وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي اللي هو كان عنده رجالته اللي بينفذوا له السياسة الفاسدة للنظام السابق. يعني استكمالا للحديث اللي أنا كنت بقوله لحضرتك، التفتيش القضائي، أنا عايز أقول للناس إيه هو التفتيش القضائي. التفتيش القضائي ده الجهة المنوطة للتحقيق مع أي قاضي يقدم شكوى ضده من أي مواطن. التفتيش القضائي في ذلك الوقت في عهد هذا الوزير كان عامل زي مباحث أمن الدولة بالضبط، بمعنى إن أي قاضي، طبعا أي قاضي من اللي اسمه موجود في الكشف اللي كان عامله وزير العدل الأسبق اللي هم 3000 قاضي ووكيل نيابة اللي هم أيهم معارض للنظام، أول حاجة بتتم في التفتيش القضائي مع القاضي قبل ما يطلع على أي شكوى أو أي تحقيق كان اللي ماسك إدارة الشكاوى في ذلك الوقت مستشار اسمه كمال سعودي، وأنا بعتذر لكلمة مستشار أو قاضي لأني ما ينفعش يبقى قاضي مزور وبيلفق تهم لزمايله القضاء.
حضرتك بتقول أسماء وبتقول تهم.
تمام. أنا أنا أنا
كلام على مسؤولية،
كلام على مسؤوليتي طبعا.
وأي حد من الأسماء المذكورة يريد أن يشارك ويرد ويعلق يتفضل مشكورا.
وانا يا ريت اللي سمعني يواجهني باللي انا هقوله واللي هعرضه الوقت على الشاشه ان شاء الله. فالتفتيش القضائي اول حاجه كانت بتتقال للقاضي قدم استقالتك. يعني انا شخصيا حضرتك مشكلتي كانت مشكله عائليه بحته، مفيش مشكله عائليه تؤدي للقاضي ان يفقد وظيفته القضائيه. اول كلمه قالت لي قدم استقالتك يا احمد دي. قلت له هو انا اقدم استقالتي ليه؟ هو انا قاضي مرتشي او حرامي عشان اقدم استقالتي؟ والله دي تعليمات معالي الوزير. قلت له انا اسف مش مقدم استقالتي، ده اسلوب من الضغط. في القضاء الكثير من القضاء القاضي اللي مريض بالقلب بالكبد بالسكر كانوا بيحتجزوه في غرفه في الدور 13 في وزاره العدل من الساعه 9 صباحا ل 12 مساء. يمنعوه ان هو ياخد الدواء بتاعه، يمنعوه ان هو يدخل دوره المياه، نوع من الضغط على القاضي عشان يقدم استقالته، ولو ما قدمش استقالته بيحال الى مجلس الصلاحيه. مجلس الصلاحيه بالنسبه للقضاه مرحلتين، مجلس التاديب الاول، حتى المستشار اللي كان بيعرض مجلس التاديب الاول ابنه كان ممسوك في قضيه مخدرات كان قاضي وطلع صلاحيه، ولما نفذ السياسه الفاسده بتاع وزير العدل الاسبق النظام كافئه وداه مستشار في محكمه القيم. مجلس التاديب قضاء الاعلى اللي هو كان برئاسه رئيس محكمه النقض الاسبق برضه النظام كافئه لما نفذ نفس السياسه، سياسه النظام السابق، جابوه نائب رئيس منظمه حقوق الانسان. دي نقطه. النقطه الثانيه، تم تعيين زوجته في مجلس الشورى. اما مدير التفتيش القضائي اللي هو قام بكل مذبحه القضاه وكلاء النيابه، تم مكافئته من النظام السابق اللي هم عينوه عضو في مجلس الشعب، ثم مسكوه رئيس للجنه التشريعيه بمجلس الشعب عشان يفصل القوانين اللي هم عايزينها. يعني ده كان الفساد واضح جدا جدا. انا عايز اقول لحضرتك احنا ائتلاف القضاء الحر عرفنا نتحصل على ملفات فساد لبعض القضاة الحاليين الجالسين على منصه القضاء الشامخ، قضاة مرتكبين جنايات، مش تفقدهم وظيفتهم القضائيه فقط، لا ده يحاسبوا جنائيا، يحاسبوا جنائيا.
يعني حضرتك هدفك ايه من اخبارنا الان ان لديك هذه الملفات، ملفات الفساد على بعض القضاة العاملين الان في مجال القضاء، هدفك يعني مثلا تقول اشمعنى دول، ولا هدفك تقول ان المنظومة فيها خلل كبير؟
طبعا هي المنظومة فيها فساد وخلل. ليه بقى حضرتك؟ لان مش معقولة قاضي، يا حالات كتيرة من القضاء، يعني انا هدي لسعادتك مثل بسيط جدا، معنا قاضي مستشار كان ولاد اخت وزير العدل ليهم قضية قدامه، كان رئيس محكمة كفر الشيخ، بعتوا له في وزاره العدل من فضلك يا فلان ليه معالي الوزير بيقول لك دول القضيه دي تبع ولاد اخته، فخلي بالك وانت بتقرا القضيه. الوزير قبله قال له دول ولاد اختي، واخد بال سعادتك، كل ده بالادله والمستندات. قال له والله معالي الوزير خليني هقرا القضيه ولو ليهم حق هياخدوه، وفعل بالفعل، راح قرا القضيه، لا ما لهمش حق ولاد اخت الوزير، حكم بما يرضي الله. تاني يوم بالظبط بعتوله في التفتيش القضائي وتم فصله واحالته الى المعاش وهو عنده 36 سنة.
معاش
طلعوه معاش وهو عنده 6، ده حالات كثيرة.
المبرر الورقي بقى ايه؟ يعني واحد زي ده عنده 36 سنة وطلع معاش، كان ايه المبرر الورقي؟
اقول لحضرتك انا ايه المبرر الورقي. انا هستاذن سعادتك في صورة من تقرير المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر. الصورة دي انا بعد اذنك، يعني احنا مش عايزين نتكلم على نفسنا هل احنا كنا ظالمين او مظلومين. يمكن حضرتك اللجنة القضائية اللي شكلت في من نادي قضاة مصر وهي الجهة الوحيدة اللي فتحت التحقيق في الموضوع بتاعنا. طبعا امتنع النائب العام وامتنع وزير العدل. ممكن حضرتك تطلع وتقرا ايه اللي مكتوب فيها، ودي لجنة محايدة. وعلى فكرة احنا ملناش اصوات في نادي القضاء عشان نقوله هل هو طلعهن بصفة مثلا او في مصلحة بيننا وبينه. احنا هو ملوش اي مصلحة، احنا تقدمنا له بشكاوى زي ما تقدمنا للنائب العام، زي ما تقدمنا لرئيس مجلس القضاء الاعلى، زي ما تقدمنا لوزير العدل. الا ان الجميع لم يفتح تحقيق سواء جنائي او اداري فيما قدمناه لهم من اوراق، وده طبعا مخالف للقانون، وعلى رأسهم النائب العام ورئيس مجلس القضاء الاعلى سواء السابق او الحالي. ادي تقرير نادي القضاء ممكن حضرتك
من 14/3/2011
وكان مرفوع لرئيس
المستشار احمد الزند
رئيس نادي القضاء
مصر.
تقرير رسمي رفع لوزير العدل ورفع لرئيس مجلس القضاء الاعلى. مذكور فيه يعني انا باختصار ان بان للجنه ان البعض لم يحظى بالقليل النادر من الضمانات التي تتفق مع الدستور والقانون. ده اللي مذكور في التقرير، ان القضاة مصر لم يحظوا بالقليل النادر من الضمانات التي تتفق مع الدستور والقانون وقواعد العدل والمنطق، وان الكثير منهم قد ناله العسف. معلش حضرتك بس كما استيقنت اللجنه ان البعض قد وقع عليه ظلم فادح. اما القاضي المصري يقع عليه ظلم فادح، فماذا ينتظر المواطن من هذا النظام او من هذا النظام القضائي؟ يعني ما بتكلمش على نظام دوله مبارك، يعني زي ما قلت لحضرتك مهما كان مبارك عمل واجهزته عملت.
ده هو كاتب كمان مستشار احمد ان التفتيش القضائي بالوزاره عاملهم أي القضاء.
أيوة.
أثناء التحقيق معاملة عتات المجرمين بالزبط. والقتلة
بالزبط.
فلم يمكن أي منهم من تقديم أدلة النفي سواء كانت شهادة شاهد أو أوراق رسمية نافية. وقد نالهم من العسف والجور ما تنأى بحمله الجبال، وأن العقوبات التي طبقت خرجت عن إطارها الدستوري الذي يوجب تناسب الجزاء مع الفعل لكل ذلك.
طبعا ده يعني معناها إن الناس اللي حققت معانا المفروض خلفت القانون والدستور تعاقب قانونا. ده أنا هنيجي حضرتك فيه في الشرح يمكن حضرتك بس كمل الصفحة الأخيرة موجود فيها برضو بعض ال
فبرضو أخ ذكر فإن لم يكن التصويت كليا فليكن جزئيا بتوقيع الحد الأدنى من العقاب الذي يتناسب مع ما ارتكب وليس جزاء يؤدي بهم إلى القبور التي إن وسعتهم وهم أحياء كانوا في وضع أفضل مما هم عليه الآن. يعني يرى أن موت القضاة المستبعدين أفضل لهم من استبعاده.
انت حضرتك ما تعرفش يعني ما أنا حضرتك قلت لك الموضوع شخصي بس الكلمة ما علقتش مع حضرتك. ألا يكفي أن أنا أقول لحضرتك أن الإجراءات زي ما وصفها المستشار أحمد الزند في تقريره أنها مخالفة للقانون والدستور، تمام؟ دي إجراءات المحاكمة. ان لم يسمح لواحد فينا بتقديم شاهد او دحض دليل قدم عليه. في حضرتك بعد ما بعد قرار الوزير العدل بالاحاله لجنه الصلاحيه اللي هي المسيسه اللي زي ما سياده المستشار ذكرها واللي زورت هي كمان احكام علينا ومعانا الدليل على كده في الاحكام في احكام كل واحد فينا خاصه، لان كان اللي بيبعته لهم ممدوح مرعي ده معناه انه يخرج يعني يخرج مفيش نقاش. ففي حاجه اسمها دايره طلبات رجال القضاء. الدائرة دي المفروض هي دائرة مختصة بطلبات بالعلاقة ما بين القاضي وجهازه القضائي فقط، يعني لا علاقة للمواطن أو للقاضي بها لو بينه وبين حد تاني مشكلة، اسمها دائرة طلبات رجال القضاء رقم 119 في محكمة النقض. الدائرة دي كان حظ اثنين من الزملاء توجهوا ليها في بداية المذبحة، فأصدرت حاجة يعني دعوتين في البداية للحكم، أصدرت في الدعوتين دولة قرار بإلغاء قرار وزير العدل بإحالة فلان وفلان لمجلس الصلاحية وإعادتهم لوظائفهم أو إعادتهم إلى الدرجة التي كانوا عليها قبل صدور قرار وزير العدل. في نفس اليوم اللي المحكمة أصدرت فيها الحكم وزير العدل الفاضل ممدوح مرعي أصدر قرار بحل الدائرة دي. لما حصل شو إعلامي حصل ماشي فضل سياسة
فضل أنا عايز أقول الزميل اللي الضيقه دي اتحلت علشانه هدي الواقعة اللي
حصل. انا نخليها في الاخر بعد اذنك عشان ماشي. لا انا بس في نقطه بس ان ممدوح مرعي ارتكب جنايه مش يعاقب عليها في مصر، يعاقب عليها في العالم. ان حضرتك مفيش حاجه في العالم اسمها تلغي محكمه. يعني حضرتك مثلا نفترض الناس اللي ساكنه في مصر الجديده صباح الصبح مفيش محكمه في مصر الجديده.
هو كده لغى محكمه ايه؟
ما هو لغى دايره طلبات رجال القضاء اللي هي محكمه محكمه خاصه بالقضاه. اذا كان في مشكله بين القاضي وعمله في القضاء مش خاصه بشيء هي المحكمه اللي
بتحلها بايه.
مفيش استبدال. اصدر قرار في نفس اليوم اللي اصدرت فيها قرارات بالغاء قراره، تمام؟ ده كان يعطي ايحاء او هو شايف نفسه انه يعني شخص لا تلغى قراراته سواء من محكمه او من غير محكمه، ومن يخرج عليه مش يخرجه زي ما عمل معانا يخرجه من العمل بس، لا كان عنده من القدره ومن الكفاءه انه يلغي المحكمه نهائيا. وده اللي حصل لما الغى دايره رقم 119. طيب لما حصل عليها ضجه اعلاميه ان ازاي تتلغي الدايره 119 اليوم التالي اصدر قرار برجوعها، وكان المحاكم والقضاء في مصر كان لعبه ولا اضحوكه في ايد ممدوح مرعي. لان طبعا ممدوح مرعي مش جاي عشان مبارك بس، لا كان جاي عشان مبارك وعشان سوزان مبارك وعشان جمال مبارك. سوزان مبارك طبعا احنا عارفين يعني احنا بنشيد دايما بمجلس الدولة اللي حتى هذه اللحظة رفض تعيين السيدات فيه. اما ممدوح مرعي هو اول من فتح للسيدات التعيين في وداء ارضاء لسوزان مبارك. ممدوح مرعي ارتكب المذبحة دي معانا مش عشان احنا خلاص خرجنا، بس عشان خاطر ردع لكل قاضي قاعد على المنصة ما يخرجش على اي رأي هو يديه او على اي حكم هو عايزه سواء في تزوير او كذا. من الغريب برضو سيادتك ان ممدوح مرعي عشان خاطر يعني يخرصنا احنا خلاص وما نقدرش نتكلم معاه تاني بعد ما لغى الدايرة اللي بقول لحضرتك عليها، ولما رجعها تاني يوم في اليوم التاني كأن المحاكم في ايده لعبة يعني عدل اللائحة الداخلية في نقابة المحامين بعدم قيد القاضي المفصول في نقابة المحامين. حضرتك احنا بنقيد في نقابة المحامين بشهادة الليسانس وليس بشهادة تدرك الوظيفة اللي باخدها من جهة عملي، لكن انا بحتاج الشهادة ديت على اساس بدل يعني على حسب الوقت الخبرة فترة الخبرة بتاعت الواحد هل هو هيقيد استئناف او هيقيد نقد. فخلى نقابة المحامين تتعامل معنا بالشهادة دي وتلغي شهادة الليسانس. فده طبعا يعني انا حبيت بس اوضح لحضرتك ان واحد يلغي محكمة عشان مجموعة، وواحد يلغي يعدل لائحة قانون المحاماة عشان مجموعة. فيعني بدي حضرتك صورة طيب. ازاي هو كان باصص للامور يعني طيب. باختصار كان اله في وزارة
لا حول ولا قوة الا بالله. طيب نسمع من حضرتك المزيد لان طبعا عندي اسئلة كثيرة، لكن انا عايز اسمع منكم ما تريدون قوله قبل ان اسألكم اسئلة مشاهدين.
انا يعني عايز اقول لسيادتك
بالنسبة للحكم
بالنسبة للحكم اللي علق عليه المستشار محمد المواشدي اللي كان حصل، اللي زمننا بدون ذكر اسامي عشان هو الوقت شغال في الهيئة القضائية، بعتوا له في التفتيش القضائي المستشار اللي انا ذكرت اسمه من شوية حضرتك. اتقال له ايه حضرتك؟ من ضمن الاساليب، انا عايز اقول الاساليب القذرة اللي كانوا بيتعاملوا بيها، قالوا له ان زوجتك على علاقة بعضو اليمين اللي معاك، هو ليه ابن في كلية الشرطة، لو ما قدمتش استقالتك احنا هنبعت السدهاية دي للكلية وهنبعتها لكم في البلد وشوف الفضائح اللي هيتم فيها. انا معايا الحكم بتاعه حضرتك. طبعا الراجل اول حاجة عملها اجبر على تقديم استقالته، تاني حاجة طلق زوجته بس هو رجعها دلوقتي، خد السدهاية راح بيشغلها في البيت لقاها فاضية، واخد بال حضرتك؟ فطعن امام دايرة 119 اللي هي خاصة بطلبات رجال القضاء، زي ما قال المستشار محمد الدايرة دي الغت حكم وزير العدل اللي هو قبول الاستقالة ورجعته لوظيفته، ولما الموضوع اخذ مساحة اعلامية وصحفية رجع في قرار حل الدايرة. سعادتك احنا تقدمنا في مكتب النائب العام لاكثر من 56 بلاغ من قضاء حاليين وسابقين في وزير العدل الاسبق ممدوح مرعي وفي بعض القضاء وهم قضاة التفتيش القضائي اللي هم كانوا بينفذوا سياسة ممدوح مرعي في ذبح القضاء. كل هذه البلاغات حبيسة الأدراج حتى الآن. أنا عايز أقول لحضرتك كمان إحنا بنقول اللي في بعض القضاة حاليا موجودين على منصة القضاء وهم فاسدين، وأنا هقول لحضرتك بالدليل القاطع، أنا معايا حكم من محكمة النقض الدائرة الجنائية بدون ذكر أسامي، أنا هسيب لسيادتك الملف ده. هذا القاضي تفضل حضرتك، هذا القاضي كان محكوم عليه في رشوة جنسية 10 سنين، دخل السجن اتحبس سنة كاملة والسنة بتاعت السجن 9 أشهر زي ما حضرتك عارف. والده كان رئيس محكمة جنايات في هذا الوقت. في النقض ادوله براءة شكلية، في النقض ادوله براءة شكلية. يعني ايه براءة شكلية؟ يعني في خطأ في تطبيق القانون اجراءات بس الواقع ثابتة. دخل حضرتك قدم طلب لمجلس القضاء الاعلى في محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال القضاء بالعودة لعمل في القضاء بعد ما دخل سنة واتحبس. طبعا رجعوه عمله عشان خاطر والده مستشار رئيس محكمة، دي اول حاجة، رقوه خلوه محامي عام، كفؤوه طلعوه عادوا بقية. ده الحكم بتاع الدايرة اللي رجعت هذا المستشار. دي حالة من مئات الحالات اللي معانا. انا عايز اقول لحضرتك اللي القضاء في عهد هذا الوزير كان عامل زي العزبة بالظبط. القاضي اللي معه هو اللي بيوصل لأعلى المناصب، القاضي اللي ضد هو للأسف اللي بيترمي في الشارع. كل القضاء المعتصمين أمام دار القضاء العالي قضاء وكلاء النيابة كلهم من أشطر القضاء ومن الأوائل على جميع محاكمهم ومن الأوائل على نياباتهم. عايز أقول لحضرتك كمان كان المستشار حسام الغرياني طلع بيان من أسبوع تقريبا موجه للمجلس العسكري بيقول في البيان ان القضاء وكلاء النيابة اللي قاعدين تحت معتصمين معظمهم او كلهم طلعوا قبل عهد ممدوح مرعي. لا انا برد على سيادة المستشار الجليل حسام الغرياني رئيس محكمة النقض، بقول له يا فندم كل الأوضاء اللي تحت المعتصمين أسفل دار القضاء العالي كلهم طالعين في عهد ممدوح منعي في مذبحة القضاء اللي سيادتك كنت أول واحد فيهم اتذبحت. المستشار حسام الغرياني احنا وقفنا الظهر هو والمستشار هشام البسطويسي والمستشار زكريا عبد العزيز، وأول مذبحة للقضاء كانت في عهد المرحوم المستشار محمود أبو الليل وزير العدل الأسبق، كانت بداية المذبحة بالفعل، وكانوا أحالوا إلى الصلاحية، والمستشار محمود مكي كان معهم أحالوا إلى الصلاحية. أما إحنا لما وقفنا الوقفات الاحتجاجية دي ليه؟ لأن الناس دي قالت اللي فيه أوضاع صغار الانتخابات يا جماعة، اللي الانتخابات ما ينفعش يبقى بالشكل ده، لازم نمسك الانتخابات من أول للآخر، عشان ما ينفعش إن مواطن يقابلني في الشارع يقول لي أنت قاضي بتزور الانتخابات. يعني أنا أقول لسيادتك أنا كان بيطلب مني شخصيا وأنا رئيس محكمة في بني سويف إن أنا أزور في الانتخابات في عام 2005، أنا كنت برفض، كنت رئيس محكمة جناح مستأنف في الجيزة، كان بيطلب مني إن أنا أغير أحكام كنت برفض. أنا بقولها عشان الشعب المصري يعرف إيه اللي كان بيحصل في القضاء وما زال بيحصل.
مين كان بيطلب من حضرتك؟
رؤساء المحاكم الابتدائية اللي هو عايزها.
جهات أمنية.
نعم؟
مش جهات أمنية.
لا مش جهات أمنية.
يعني
هي الجهات الأمنية بتكلم رئيس المحكمة، المحكمة الابتدائية. رئيس المحكمة الابتدائية بيدي تعليماته، في قضاء بتقبل في قضاء ما بتقبلش. انا عايز اقول في قضاء في قضاء كثيرين شرفاء في مصر، هي مجموعه من القضاء معدودين على الاصابع هم اللي اساءوا للهيئه القضائيه. فلذلك احنا هدفنا في ائتلاف القضاء الحر بنقول لابد ان نطهر القضاء من هؤلاء، لان ما ينفعش بقى قاضي عليه مشكله عليه جنايه وقاعد بيحكم على المواطن المصري. المستشار حسام الغرياني بنقول له لا، احنا كلنا طلعنا في عهد الممدوح مرعي وزير العدل الاسبق، اذا كنت حضرتك قلت في البيان اللي احنا كل قاضي فينا خارج على مقتضيات وظيفته ماشي. المستشار حسام الغرياني معنى كده اللي سيادتك لما اخدت تنبيه في عام 2006 تنبيهه دي اقصى درجه عقوبه للقاضي اللي هو قاعد على المنصه اللي شغال دلوقتي، يبقى معنى كده اللي سيادتك خرجت على مقتضيات وظيفتك، او يعني سعادتك اتظلمت، يبقى لازم تحس بالقضاء اللي اتظلموا بالقضاء اللي اتذبحوا. احنا قلنا يا جماعة كنا طالبين في الاول مطالب مشروعة جدا، بنقول لازم تعاد محاكمة كل القضاء دول بمحاكمة عادلة بلجنة قضائية عادلة. يعني ما ينفعش اللي حاكمنا تاني اللي هو بتوع قضاة التفتيش القضائي اللي هم ذبحوا زمايلهم في الفترة السابقة الممدوح مرعي. احنا لما التقينا بسيادة المستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل السابق اول يوم تولى في هذا المنصب كنا اكثر من 120 قاضي قابلنا معاه في مكتبه، اول كلمة قالها سيادته يا جماعة انا عارف اللي انتوا اتظلمتوا وانا جيت هنا عشان ارد المظلمة لكل قاضي اتظلم. واخد بال حضرتك؟ طب يا معالي الوزير ايه اليات التفعيل الكلام دوت؟ قال انا هشكل لجنتين من اقدم نواب من محكمة النقض واللي هتقول عليه اللجان انا هصدق عليها مباشرة. للأسف معالي المستشار الكلام ده ما حصلش، قعدنا أكتر من 5 أشهر وعود زائفة، ما فيش حد بعت للقضاء ولا حد اتكلم معاهم ولا حد قال لهم تعالوا اتناقشوا. دي حاجة. الحاجة التانية في شهر رمضان اللي فات رحنا عشان نقابل سيادته القضاء كلنا اللي هم طالعين في مذبحة القضاء، رفض يقابلنا. احنا قررنا ان احنا نعتصم في اليوم ده في رمضان، اعتصمنا في مكتب وزير العدل، فوجئنا بمساعد وزير العدل المستشار وحيد مناع بيتصل بالشرطة العسكرية بيقول لهم يا جماعة في بلطجية احتلوا مكتب وزير العدل في الدور 9 ومسلحين. فوجئنا ضباط الشرطة العسكرية طالعين والجنود عشان يتعاملوا مع البلطجية المسلحين. انا وزمايلي فتحنا لهم باب الاسانسير في الدور 9، الضابط بيقول لي فين البلطجية؟ قلنا له احنا البلطجية اللي هو بيتكلم عليهم. ازاي بتقول الكلام ده؟ قل له اتفضل سيادتك وانا هحكي لك الموضوع. حكيت له كل الموضوع، طلباتكم ايه؟ قلنا له احنا عايزين نتقابل مع المجلس العسكري. اتصل بسيادة اللواء حمدي بدين. سيادة اللواء حمدي بدين قال اختاروا 5 من المجموعة اللي موجودة ويشرفونا بكرة الصبح ان شاء الله يلتقوا بينا في المجلس العسكري. كنت انا واحد من ضمن 5 حضرتك. تقابلنا مع سيادة اللواء ممدوح شاهين، عرضنا عليه مظلمتنا وقلنا له اللي حصل ومعنا الأدلة والمستندات اللي بتثبت هذا الكلام. سيادة اللواء ممدوح شاهين وعد اللي هو هيحل هذه المشكلة. حتى الآن لم يتم أي شيء في حل هذه المشكلة حتى الآن.
طب عايز توجه نداء للمستشفى؟
أنا بوجه نداء للمجلس العسكري سيادة المشير طنطاوي. إحنا قدمنا 17 يوم معتصمين أمام دار القضاء العالي. إحنا بنقول لسيادتك إحنا لينا مظلمة، اتظلمنا واتذبحنا في عهد ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق، ولدينا ما يثبت من مستندات ما يثبت هذا الظلم، ولدينا أيضا ملفات لبعض القضاء الحاليين الجالسين على منصة القضاء ملفات فساد. أنا شرحت نموذج لحضرتك، وأنا في قضية كمان مع المستشار محمد المرشدي.
تمام. يعني إذن أنت توجه النداء للمشير طنطاوي أن ينظر في مظلمة مذبحة القضاء،
وهي طلبات فقط بس
مش أنا بنزلها لكم خبر عاجل، فعشان كده أنا بأؤكد على الكلام.
ماشي. ومحاسبة المتسببين في ارتكاب تلك الجرائم ضدنا جنائيا، لأنهم ارتكبوا ضدنا جرائم جنائية ضدنا وضد الشعب المصري، سواء في تزوير أدلة علينا أو تلفيق تهم علينا، وعلى رأسهم ممدوح مرعي اللي مش عارفين لحد النهاردة ليه النائب العام رافض مجرد فتح تحقيق. على فكرة فتح التحقيق ده مش استزادة من النائب العام، فتح التحقيق ده المفروض
تقصد انه واجب عليه
طبعا، ده تكليف قانوني وليس فضل. ومخالفته النائب العام يعتبر مخالف للقانون، زي ما خالف القانون زي ما قلت لحضرتك في مراقبة أجهزة الشرطة، زي ما خالف القانون في عدم تحريك دعاوى جنائية كتير ضد كبار رجال الدولة في عهد مبارك وتسبب عليها ضرر كبير للمال العام، زي ما خالف القانون برضو رئيس محكمة النقط لما يرفض مجرد حتى فتح تحقيق في الوقائع الجنائية اللي قدمناها له ضد المستشارين سواء الحالي حسام الغرياني أو السابق سر الصياب. حضرتك برضو في نقطة بس أنا عايز أوضحها،
طيب
ليه الناس دي كانت بتعمل كده؟
معنا اتصالين بقالهم طول الحلقة الصراحة، عشان بس يعني أكيد ماشي. في حاجة عندهم طالما مستمرين معنا. أستاذ عبير سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسفين جدا على التأخر على حضرتك، بس كان المستشار أحمد مستنسي في كلامي.
أستاذ الأفضل المستشارين مس حضرتك. كنت بسأل في منظومة برضو فساد أنا شفتها بعيني، حاجة اسمها المحاكم الاقتصادية، عبارة عن تنظيف لرجال الأعمال مع بنوك في قضايا تخاليس وهمية، يعني عبارة عن رجل أعمال يدعى أنه هو مفلس وهو عليه البنوك وبأمر بالمحكمة، هو عبارة عن سلويس غريب
حتى جدا. يهرب يعني من الالتزامات.
أمين تفليسة الله أعلم بيه إلا من رحمة ربي. طبعا هو حضرته بيقول طبعا منظومة كلهم بيتكلموا عن مشاكل شخصية، بس أنا بقول على حاجة وجدتها بعيني واستغربت، يعني استغربت من حاجة مقصودية.
حضرت تشتغلي إيه؟
هو من وجهة نظر السادة الأفاضل الوقتي بسألهم، أنا بحكم إرث دخلت المحكمة بحكم إرث، بحكم إرث، فشفت التفاصيل
بحكم إرث. يعني أنت مواطنة عادية
وعندي شركة.
طيب هو واضح ان الرصيد خلص. اسفين استاذ عبيد. استاذ عبد الواحد السلام عليكم.
ايوه استاذ اتفضل.
اهلا بيك اتفضل.
دكتور اسام
اتفضل يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله انا استجير بالله ثم بك، وانا اتشرف بالساده المستشارين اللي معانا.
اتفضل.
وانا يعني بس هقول لحضرتك وقعه بسيطه، انا كان عندي قضيه نفقه في قضيه في محكمه شبين الكوب. في محامي دخل ورقه مزوره، يعني بقال ان انا بتقاضى 15,000 جنيه في الشهر، بتقاضى 15,000 جنيه، وهذه الورقه مزوره ثابتة منها مزوره، وبعدين حاليا متجمد عليها 30,000 جنيه، وبعدين يعني طيب انا استغنت برضو.
خليني لحظه واحده كده يا استاذ عبد الواحد. استاذ محمد، يعني الان لما بدانا نتكلم مع حضراتكم رد الفعل عالي جدا من الجمهور سواء على الهاتف او على يعني وسائل التفاعل الالكترونيه الاخرى، كل واحد عايز يقدم مظلمته الذي تعرض لها في محكمه من المحاكم سواء قديمه او حاليه. المفروض الناس دي تعمل ايه؟ انا عايز اشتكي القاضي اللي حكم عليا غلط مثلا، يعني من وجهه نظري.
والله يعني السؤال انا هرد على سعادتك، المفروض القضاه المعتصمين داخلين في يومهم ال 18 النهارده يعملوا ايه لما القضاه هم معتصمين؟ هل هيكون عندنا حل للمواطن اللي هو صاحب مظلمه؟ ده اللي حضرتك احنا بنتكلم عليه. احنا يعني برضه عشان ما ينفهمش ان اعتصامنا من اجل العوده للعمل ده غير صحيح، احنا في الفتره يعني في اليوم الثاني علينا مطالبنا ان ال 200 مستشار اللي تواجدوا مع الوزير السابق ممدوح مرعي، وبنقول الناس دي افسدت الحياه القضائيه في مصر، وده اللي ناتج عنه التفاعل الشديد مع حضرتك دلوقتي في المراسلات او فيسبوك او كذا. تمام. لان بقول لحضرتك لو كان هناك قضاء ما كانت هناك فوره،
او كان هناك متنفس شرعي لكل مواطن لما ظلمته وكانت هناك فوضى.
يعني مثلا زميل اخر بيقول انه كان احد قرايبه مدرس في لجنة انتخابية سنة 2010 وعرضوا عليه فلوس عشان يقوم بالتزوير، فلما رفض امن الدولة هددوه انه مش هروح بيته.
هو يعني اللي حضرتك بتقوله ده مراية للكلام
اللي مراية للكلام فعلا. طب احنا معنا احد زملائكم برضو من الائتلاف مستشار هشام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اهلا بيك، زي حضرتك.
اهلا طبعا حضرتك، الله يخليك ان شاء الله تكون بخير.
الحمد لله بارك الله فيك.
حاليا قبل
استشار هشام
مع زملائي هناك.
نعم.
كنت عايز اقول لحضرتك ان انا موضوع لوحده يعني قصه تفوق كل ما تتصوره، لان انا اتعامل معايا في التفتيش القضائي. اولا توفيق تهم، ثانيا تزوير في الاوراق من المفتش القضائي ومراعاية بالاوراق والمستندات اللي هو لفقني تهم مزور لحالات، بيسالني على نزاعات قضائيه إذا كانت متداولة في المحاكم وبالتالي ينحصر عنها خصوص التفتيش القضائي، وينحصر عنها يعني يقف عند هذا الحد لغاية لما المحكمة تحكم وتنتهي إلى شرح الأحكام إن شاء صدرت لصالح مين عشان يبتدي يسألني. ثانيا في أحكام صدرت لصالحي ولصالح والدي ولصالح والدتي، ورغم ذلك التفتيش القضائي تم إدانته ليا بالمخالفة الأحكام القضائية اللي هي باتة، وده طبعا لا يجوز. ثالثا لان انا ملف السر بتاعي المفروض ان هو مفيش حاجه تخرج منه، لان هو كما يقال ملف السر حسام الدين الغرياني بيقول ان انا ما اقدرش انشر ملفات لان قانون السلطه القضائيه بينص على انه المحاكمات والتحقيقات السريه، وبيقول ان هو طبعا لائحه التفتيش القضائي والتعليمات العامه للتفتيش القضائي بتنص على ان ملف السر خاص بالعضو اللي هو زي حالاتي. انا نفسي ما اقدرش ان انا اخد صور رسميه من ملفي اللي باخده صور ضوئيه يا اما بطلع على الملف بتاعي، فافاجئ ان في تصريح من رئيس مجلس الصلاحيه ابو بكر الهلالي منتهي بالتوقيع بتاعه وكبر حضرتك وقع على الموافقه على استخراج صور رسميه من الملف السري بالمخالفه لقانون السلطه القضائيه، المخالفه للدستور اللي بدون حصاره، والمخالفه للمتفق هو
المتفق. حضرتك بتقول ان المستشار حسام هو اللي طلب كده؟
لا، رئيس مجلس الصلاحيه.
رئيس مجلس الصلاحيه
ابو بكر الهلالي.
هو ظهر عليه بحكام كتير
اللي هو في هذا التوقيت كان هو
بحكمه القيم
2007. فتخيل حضرتك لما هو يستخرج يسمح للخصوم بتوعي ان ياخدوا صور رسميه من ملف السري الذي لا يجوز الكشف عنه حتى ليا انا، ما ينفعش. وخد الاوراق دي واستفادوا بيها في المحاكم، وطبعا من يضرب من ضباط مصر ان هو لم ياخد من الملفات تعليمات من التفتيش القضائي ومن مزيد العدل مصطفى مرعي على الطاغيه والتفاح كمال الدين طولي، انا بسمى كمال الدين طولي تفاح القضاه لانه كان العين واليد والعصا الذي يخرج بها الطاغيه ممدوح مرعي.
لازم يتجه لجرائم جنائيه.
اقول الطاغيه ممدوح مرعي لانه كان زي ما الجمل بيقولوا ان هم حلوا الطاغيه من 19، يعني حتى تدخل، ودي حاجه كبيره جدا. تعرف حتى تعليمه دائره طلبات الرجال القضاء، هو في كان دائره طلبات الرجال القضاء في محكمه النقض في مصر، هو المفروض ان هم
لا يستلغي
عايزهم تكون اقوى، لان هم اللي اصلا بيقولوا ان القاضي ده بريء ولا مجان. فتخيل المحكمه والحكم القاضي هي نفسها تتحل، دي كارثه من الكوارث. يعني مش عارف ازاي تعدي. احنا النهارده بقالنا 15 يوم مظلومين ومحدش بيسال فينا. انا بطلب اعاده التحقيق معايا، وبعتت الاغراف لمعالي المشير وبعتت الاغراف للمجلس العسكري رقم 97 ورقم 96 ورغم ذلك لقيت الحياه بتتعاد ولا محاكمات بتتعاد، مع ان هو انا دخلت المستشفى بناء على ان هو حاول يضربنا على الاستطاله، وكانت حالاتي موجوده معايا وكانت تشهد، وكان معايا للاسف على وزيدي كانت رجلها الاثنين مكسوره وملاك ما تتحركش، فراحوا واخدين يعني الشغاله كانت بتقعد. وطبعا اقول لحضرتك دي كلها نزاعات مدنيه بحته، نزاعات مدنيه وعائليه. فتخيل حضرتك القصور لما يجوا يشتكوا الشغاله جت تشهد وحبايبنا بتشهد واخو المدام عندي الاستاذ ايهاب المحامي بيشهد، وبالمفاجاه كانوا الخمس مستشارين العيال دي بيقعدوا 10 ساعات معايا مدلول على الاستقاله بالعافيه. كان المستشار اشرف زهران، وتعدى تعلم جيدا من هو اشرف زهران، هو كان عضو مجلس اداره انتقال استقلال ايام زكريا عبد العزيز رئيس هيئه قضاء مصر، شاف الواقع بنفسه وهم خمس مستشارين بيجروا على الاستقاله وكانوا قافلين الباب، والسكرتير كان ماسك الباب ومش عايز يفتح، قالوا له اقفل الباب، اوعى تطلعه بره، والاثنين المستشارين
كل اكراه مادي
اكراه مادي من الناحيه الثانيه يقعدوني عشان ياخدوا الاستقاله، وانا لما اتفرجت ولقيت حلقي فتحت هي وأستاذ إيهاب أخو المدام, وبعدين لقيت المستشار أصل الظهران اتصدم أول مشاكل اللي بيعملوا معايا اتصدم, وأنا بطلب على الهوا إن هو يتم استشهاد ديني وآخر شهادة حق وضبيط الطالب.
يعني أنت بتطالب
شوف وقع الواقع اللي حصلت وقتها, هل كان اتبنى على الاستقارة ولا لا؟ إيه اللي كان بيتعمل تعسف وإدارة النماذج القادمة؟ أنا عايز أقول لحضرتك إن تقرير لجنة تفصل الحقائق بتاع زكريا عبد العزيز اللي كان على وزير الدراسة نادي قضاة مصر القاضية والمشكلة من فؤاد راشد المذكورة حالتي تفصيلا, إن أنا القاضي الذي تم الاعتداء عليه وإسناد مناطق كرامته القانونية وعدم احترامها وإنتهاك صارخ, وإن أنا ترتب عليا دخول المستشفى ودخلت مستشفى النيل بدراوي من المستشفى فوجئت إن هو فيها وقدر حضرتك في تضخم في الطحال, التهاب في القولون, التهاب في القولون العصبي, التهاب في البنكرياس. انت متخيل حضرتك يعني ايه قاضي يدخل المستشفى بهذه الحاله المرضيه وجات له حاله اسكريه وجابوا لي دكتور طبيب نفسي وقدر حضرتك اداني مهدئ عصبي واداني منوم وقال لي انت لابد ان تستريح, واتصل بيا السفاح الفضائي جمال الدين سعود وطلب وقال لي ان ما بتشي انا بسيبك اللعب العيال ده, انا هكتبك بفوارض ومش هتقدم استعداداتك ولا اولادك وهحلك للصبحيه مباشره.
تمام. طيب احنا هنناشد المستشار اشرف زهران انه
لا اشرف زهران ملوش علاقه,
انت بتطلب المناشده بالشهاده في قضيتي.
لا ما انتهت القضيه, هو الكلام دلوقتي هو بيتكلم في المناشده على السيد المشير, يمكن هو خطا اخطا بس في الاسم.
تمام.
حضرتك ده تقرير صادر على الامم المتحده في 21/4/2006 يعلن ان ما يمهد لمذبحه جديده اسوأ من مذبحه 69.
في كمان هنا
أشار البسطاويسي إلى أن المذبحة القادمة ستكون أسوأ بكثير من مذبحة 69, لأن على فكرة اللي حصل في المذبحة الحالية اللي احنا بنتكلموا عليها في 2005
أضعاف مذبحة 69.
كان في مذبحة قبل كده, فمعروف عن القضاء المصري أو كبار الرجال القضاء المصري هم بيعملوا إيه في القضاء. النقطة أو المحور اللي احنا موجودين برضو عشانه زي ما قلت لحضرتك, ان الناس اللي ارتكبت جرائم جنائيه دي وتتقلد النهارده ارفع المناصب القضائيه هي اللي بتتحكم في مصير العداله في مصر, هي اللي بتتحكم ان قتلت الشهداء في ثوره 25 يناير بتصدر لهم الاحكام اللي احنا بنشوفها, هم اللي بيتحكموا ان الثوار يعاملوا معامله البلطجيه ويحكم عليهم بالحبس او يعني بياخدوا الاجراءات التعسفيه واجراءات التحقيق اللي بتحصل معاهم. حضرتك القضاء هو قناه شرعيه لازم تعود للعمل او للتطهير عشان خاطر طبعا مبدا الثقه في المواطنه. لا حضرتك احد الاحكام لو عندك وقت
خلينا نسمع, ما عندنا وقت
معاكم. يعني انا عايز اقول لحضرتك ادي تقرير الامم المتحده بيقول القضاء المصري ليبرالي تهيمن عليه الحكومه. انا هقول جزئيه بسيطه, لاول مره في التاريخ القضاء
ليبرالي بمعنى حر
تهيمن عليه الحكومه,
يعني حر مش قوي.
لاول مره في التاريخ القضائي مجلس القضاء الاعلى يتحالف مع السلطه التنفيذيه ضد القضاه. فبيقول ايه حضرتك؟ بيقول ان النظام التشريعي الحاكم للسلطه القضائيه يعزز هيمنة السلطة التنفيذية على مؤسسة القضاء بداية من القضاء الاستثنائي حتى الندب والإعارة والإغضاق في منح المكافآت. ده تقرير الأمم المتحدة. كما أن السلطات الواسعة لرؤساء المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف تمال من استقلال القضاء وتلقى شبهات على قيام هؤلاء بتوزيع قضايا معينة ذات حساسية خاصة للسلطة التنفيذية على قضاة معينين. وانا هسيب لسعادتك نصفة كاملة لان التقرير ده وافي من الامم المتحدة.
نعم.
تفضل.
طيب احنا معانا اتصالات اخرى بعد اذنكم. تفضل استاذ ابراهيم. تفضل استاذ عاطف.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
انا دلوقتي بسمع حاليا او عندي حاجتين, عندي 9 قضايا مظلوم فيهم ومستعد اجي القناة اقدم لكم كل حاجة مستنداتها بالكامل, ولكن الحاجة اللي اكبر من اللي انا مستاء فيه اللي انا حزين فيه ان ازاي يحصل مع هؤلاء القضاء العظماء اللي بيحصل ده, اللي هو اساسا قيام العدل. ان القاضي اللي متحدث قدام حضرتك ده راجل بيمثل عدل بتاع ربنا سبحانه وتعالى, استخلاف الله سبحانه وتعالى للعدل. وانا عايز اسال للمستمع كله اللي بيشاهد قناه العظيمه اللي جابت لنا صفوه المجتمع القضاء المستشارين الافاضل اللي عند حضرتك, يقول لهم كلمه واحده بس عشان يستشعروا المهانه اللي احنا فيها. الم يكفيكم الفساد ده كله؟ كان اساسا ان العدل ما فيش, كان اساسا القاضي مهمش. وانا بدل ما هتكلم معاكم دلوقتي عن مواضيع انا قسما بالله ما احبها اطرحها الا ان انا اطرح ترى حاجه واحده بس, كلنا معاكم ايها الافاضل ايها النبغه ايها
يعني انت يا استاذ عاطف, استاذ عاطف مستعد مثلا تقف مع القضاء الافاضل
بدل ما اقفل ايديهم وارجلهم؟
لا لا
يا استاذي,
على راسنا وعلى راسنا
استاذي. الو
طيب اتفضل.
اذا انا عايز اعبر عن الاستياء اللي انا فيه كمواطن اسكن منطقه المهندسين والعرب, التسع قضايا لا يمكن تتخيلهم, لا يمكن, بين قضاء امن دوله وبين قضاء تموين بتاع امن الدوله وبين ادعاءات وبين بهتان وبين اشياء لا يمكن اتخيل اللي انا تعرضت ليه, ولكن ما كنتش اعمل حاجه. والدليل على ذلك هؤلاء الصفوه اللي عندك مش عارفين يعملوا حاجه, فلمين لمن نروح؟ يعني لما تيجي تقول لي مستعد تنضم معاهم, استنضم معاهم بايه؟ ده انا لو شفتهم دلوقتي قسما بالله اقبل الحذاء اللي هم بيلبسوا بيه, لانهم ممثلين العدل يا ناس, ممثلين العدل. اما يكفي مستمع قناه الحكمه العملاقه, اما يكفيهم كلهم جميعا ان يعلموا ان الفساد الاقع هذا المجرمين اللي افسدوا علينا, ان قمة الفساد اللي حصل فينا ان العدل كان محطوط بعيد عن العدل عن الميزان. انا يكفي لمستمح ان يعرف ان هؤلاء اللي ذبحوا او هؤلاء الناس اللي بتتعرض لتمهيش ممنوع التحقيق معاهم عشان ما يبانش حقيقهم. ايه الوضع اللي احنا فيه ده؟
ارجو ان حضرتك تترك رقم هاتفك في غرفة التحكم ونتابع اوضاعك ان شاء الله. ومعانا الان المستشار القانوني لقناة الحكمة الاستاذ انور الرفاعي. السلام عليكم استاذ انور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا بيك, تفضل.
لا بد بمسع ضيوفك طبعا السادة المستشارين المحترمين. طبعا انا شخصيا وقفت كدفاع امام المستشار احمد الجحلي, وطبعا كان من افضل القضاء, وكنا دايما بنشوفه راجل عادل وبتعامله في منتهى الشياكه مع الدفاع ومع الناس حقيقه. فعرضت امامه في الجيزه وفاني سوري في هذا الرجل بصراحه. يعني انا استمتع, انا فوجئت حتى هو انتوا مخططين اليوم على قناتنا المحترمه, يعني حتى هنقرا عليه حتى الرجيزه انه الراجل ده كان محترم جدا جدا, وكان احكامه كانت في منتهى العداله, وكان بيتعامل بشكل في منتهى السلاسه حتى مع الطرفين بصراحه. يعني وانا طبعا للاسف الشديد طبعا كثيرا ما تكلمنا حتى مع فاتك يا دكتور ومع بعض الناس, يعني ناس كتير قوي يا اخوانا قاعدين نتعامل في القضاء كان هذه منطقه محرمه. لو حد اقترب بس من كلمه تطهير القضاء هذا امر في جلل, يعني امر ممكن يودي الناس كلها السجن. وطبعا تضرعنا كثيرا, انا قلت خلاص سيادتك في مره يا وزاره العدل يا مجلس اعلى القضاء يا مجلس القضاء الاعلى, لن يكون الحكم عنوانا للحقيقة الا اذا كانت الحقيقة هي جوهر الحكم. هذه الكلمة قلتها في منبر سيادتك الكريم ده
نعم الحر.
صحيح. تضرعوا بهذه الكلمة واصبحنا لا يجوز مناقشة حكم ولا يجوز مناقشة قاضي مثلا اخذ تعليمات معينة او له اتجاه. انا قلت يا دكتور والمستشار احمد والمستشار محمد طبعا يعلمون هذا الكلام جيدا, ان ممكن ان يكونش هناك فساد في القاضي نفسه, ممكن يكون هناك فساد في الاتجاه, يعني قاضي يعني الغضب نفسه يشوف حكمه بالخطا طبعا والقاضي لا يغضب. ولكن لو اردنا ان نناقش مثل هذه الجزئيات كان هذه الحصانه سياد حقيقي يمنع ظهور الحقيقه تماما, كان وزاره العدل دي نخبه لكل الحقائق. فانا النهارده بصراحه انا استخدام فوجئت بالمستشار احمد جاه طبعا, انا اعلمه جيدا واعرف انه من المستشارين المحترمين جدا في المجال القضائي. وبصراحة أنا حضرت أمامه كثيرا في الجيزة وحضرت أمامه في جناح مستأنف في بني سويف كثيرا, رجل في قمة الاحترام يعني. ومع ذلك يعني احنا لو قعدنا النهاردة في طيارة الجيزة في غرف الطيارة خمسة زي أحمد الجاح مش هنلاقي حكاية زي مستوى أحمد الجاح, هتقتل. هذا أمر لا أقوله للمجاملة, ولكن أنا أمارس الشهادة حق وأوصل هذه الشهادة للمجلس العسكري لمجلس القضاء الأعلى للسيد نادر العدل. بقول لما الناس دي المحترمه دي هي اللي بقى سوق قضاه مفصلين, امال القضاه اللي قاعدين عند المستشفى اللي احنا بنشتكي منهم الامرين الان الناس المحترمة دي يعني يقعدوا في بيوتهم والناس أصحاب الاتجاهات اللي مش هنقول فيها كده، على الأقل هنقول غير سوية. الراجل بيتعامل مع الدفاع بشكل مش كويس، الراجل بيتعامل حتى مع المتهم بشكل مش كويس، وبتشوف حضراتكم القيادات الحكمة والقيادات المحترمة اللي بتقل أحيانا جالسة على الهواء، وشفت بعينيكم القضاة قضاة جنايات ويسيبهم في الكلام ويسيبهم في التعامل لا تفشل. فأنا بوازر من كل قلبي.
يعني أنت هتقف معاهم في في الاعتصام يا
أخي؟ أنا في شهادة
شباب والله العظيم أنا
في شهادة
وأنطن إليهم في أوقاتي النهائية. أنا بقول لسيادتك ولمصطفى الجرحي إحنا معاكم فعلا، مش إحنا كمعشر المحامين، لا الناس كلها مع الناس المحترمة دي، لأن حرام الناس المحترمة تطلع ويقعد على المنصات أثر يعني مش أثر، المنصات منصات الناس اللي ممكن الأقل منهم على الأقل يعني.
أنا متشكر جدا
حضرتك في
أنا أستأذنك يا محمد بيه، أنا كنت عايز أستعرض لبعض منشطات الصحف اللي نزلت حاجات بسيطة.
حضرتك ليك تعليقات على المداخلات؟
لا انا بلاقي تعليق بس ان احنا فاتنا ان احنا طبعا نشكر الدعوة اللي حضرتك وجهتها لنا ورعايتك للقضية العامة بتاعتنا وهي ليست قضية خاصة. ان احنا النهاردة بنقول لحضرتك داخلين في اليوم 18، في كتير من القنوات اللي للأسف بتتعامل معها البيوت المصرية على انها قنوات بتنقل الحقيقة، جات سجلت معنا وصورت معنا، لكن اما بنتابع معها الاذاعة نلاقي المؤدين يقولولنا في اتصالات جات لنا من جهات أمنية ان موضوعكم ما يخرجش للتلفزيون. احنا عادتك لما نزلنا وبدأنا في اعتصامنا بعد طرق كافة الطرق لتلك لعملية الاصلاح دي، كان رهاننا الوحيد على الشارع المصري، عشان لا وزير العدل ولا رئيس مجلس القضاء يفتكر ان احنا نزلنا التماسا من سيادتهم، لأن احنا نعلم من 10 أشهر طرقنا فيها أبوابهم أنهم لم يتخلوا عن ممدوح مرعي ولم يقفوا بجانب الحق طالما أن هم امتداد للوزير السابق ممدوح مرعي. فكان رهاننا على الشارع، وأبلغ دليل على أن الحمد لله الحمد لله أن رهاننا ثبت صحته، أن في اليوم التالي اللي اعتصمنا فوجئنا بمجموعة من البلطجية تتعدى عددها 30 شخص اتهجموا علينا لرفع الخيام بالأسلحة وبأسلحة بيضة وبعسك مجموعة من الشباب
بعد البيان،
واللي كان واضح عليهم ان هم بيتصرفوا مش بلطجية، بيواضح عليهم ان هم بيتصرفوا بشكل منظم. حضرتك احنا اشتغلنا طبعا مع الشرطة وممكن نقدر يعني نفرق، وفي مننا كانوا ضباط شرطة سابقين، فلاحظنا ان منهم الولاد دي كانوا بيتكلموا بجرأة زايدة، حتى ما حاولنا نتصل بالنجدة حسنا ان هم مش هممهم، الا ان الشارع وقف معنا اكتر من 200 شخص احنا ما نعرفهمش، هم اللي تعدوا على الناس دي بالضرب والاقصاء وبعدوهم عننا. الموضوع ده اتكرر حضرتك خمس مرات، في الخمس مرات البلطجية ييجوا، وفي الخمس مرات بنتصل بوزارة الداخلية وبالنجدة اكتر من ساعة، لان يعني المسافة بيننا وبين اسم الازبكية لا تتعدى الخمس دقائق، وكأن شيئا مرتب. في حتى الاهالي مسكوا ولد منهم مرة وجدوه امين شرطة،
لكن الاعلام ما تعرضش لقضية
الاعلام
عليكو دي.
لا تقريبا تعرض يعني.
انا
حضرتك تعرض ونزلوا وصوروا وكلفوا نفسهم اشرطة الا ان احنا بنتابع معاهم، يرد علينا المعد بعد الحاحنا انت ما بتزقش ليه ابعت لنا الشرايط، بس انت ما تجيش تصورني وتاخد شرايط تحطها عندك، احنا عارفين قانون وممكن نتاخد معاك يعني اجراء، فيقول لنا اصل جهة امنية اتصلت بيه. طب نقول لحضرتك دليل ابلغ، اما نقابة صحفيين مصر كلمة الحرة، حضرتك احنا كنا عاملين امبارح مؤتمر عالمي وحضرت وكالات انباء عالمية، كان مفترض المؤتمر ده يتم في نقابة الصحفيين، قمنا بحجز القاعة الرئيسية في الدور الرابع، الا ان في اليوم التالي لقينا بيجينا خبر ان الحجز اتلغي، لان جهة امنية اتصلت بنقابة الصحفيين وقالت لهم بلاش الناس دي تيجي عندكم. نعرف فيه حضرتك
الاستاذ محمد القدوس كان نفى معانا امبارح على الهاتف هذا الكلام،
مفيش مشكله يا فندم،
ان مجلس القاره هو
انت حضرتك انا نقول لحضرتك شيء طبيعي ان هو لازم يبرر اللي خلاك ان هو مفيش جهه امنيه، بس ده الكلام اللي قاله لنا احنا هنقتنع ان احنا ايه عرفنا ان جهه امنيه، لو هو مش عايز يعمله او في عنده حجز كان قال من الاول لا اليوم ده مش هيبقى، ده هو اللي حدد لي اليوم.
لا هو قال ان المجلس النقابه قالوا أن هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية بينهم حضراتكم يعني وبين القضاء. أنا مش عايز أدخل في الخلافات.
حضرتك أنا عايز أعلق على الجزئية دي، وأنا قلتها في المداخلة. إحنا موضوعنا مش موضوع فئوي، الموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه أو المؤتمر دوت أو هذا الموضوع يمس كل مواطن في مصر. أنا لما الأستاذ محمد عبد القدوس بيقول اللي ده موضوع قضاء بينهم وبين بعض، لا، لما أجي أقول لك اللي فيه قضاء زوروا انتخابات أكتر من 300 قاضي، ده مش موضوع يخص القضاء، موضوع يخص الشعب المصري. لما أجي أقول لحضرتك اللي فيه قضاء ما زالوا موجودين في القضاء وعليهم جنايات مش يطلعوا صلاحية بس عليهم جنايات يتحبسوا، يبقى ده بيخص الشعب المصري. كان من الأقدر للأستاذ محمد عبد القدوس انه يتضامن ويتفاعل مع هذه القضية.
لا انا هفترض سعادتك ان الموضوع
قضائي، انا متفاعل حقيقة وانا مؤيد
لكم. بدليل ان النهاردة الاخبار نزلت خبر غريب جدا، خبر نفيه جميع الصحف. انا بس اكمل لك على موضوع المؤتمر، حتى لو الموضوع خلاف داخلي بين القضاء ونفسه، انت القابض صحفيين المفروض بتظهر الرأي والرأي الاخر. ليس عذرا ان هنفترض ان احنا في التربيه والتعليم، ان المدرسين متضررين من وزير التربيه والتعليم يقول لا والله انا مش هعمل مؤتمر. يا سعادتك المؤتمرات بتتعمل ليه غير بناء على قضيه او بناء على موضوع هي هتدرسه؟ لو ما فيش خلاف مش هيكون في قضيه. حضرتك انا برضو بشيد بالشارع المصري اللي فعلا تفاعل معانا وعرف ان قضيتنا قضيه عامه، وعرف ان مش هينفع ان يكون في 200 او 300 مستشار مرتكبين جنايات تزوير سواء في انتخابات او معانا احنا شخصيا، ان الناس دي هي اللي تتحكم في مقاليد العدالة. الشعب المصري بدأ يفهم ان وزارة الداخلية في الفترة اللي فاتت ما هي الا اداة ومر بحرب معاها ايا ما كانت نتيجة الحرب اللي انتهت، لكن الشعب بدأ يوجه مجهوداته انه لازم يطهر القضاء المصري عشان هو نفس الشعب ده ينعم بحياة مستقرة، ينعم بعدل فعلي على الارض، ينعم برقابه من الاجهزه اللي هو بيدفع لها. اصل حضرتك القاضي او وكيل النيابه ده مرتبه من فلوس الشعب، من الضرائب اللي بيدفعها المواطن. لما بياخد الضرائب وبياخد مرتبه وما بيأديش الواجب القانوني عليه،
او يؤدي عكسه،
لا ده تأديه عكسه دي يعاقب عليها القانون. يعني انا حتى في بيان اصدرناه امبارح ان احنا حضرتك كنا بنطالب بتشكيل لجنه بمعرفه الجهة القائمة على إدارة شؤون البلاد طبعا، وهي المجلس العسكري. احنا بنطالب بلجنة قضائية، ده صدر في البيان طبعا واكيد اتوزع عند حضراتكم، احنا اللي وزعناه، حضراتكم كنتوا من الحاضرين يعني. تشكيل لجنة قضائية على مستوى رفيع من مجلس الدولة ومن قضاء العسكري ومن أساتذة كلية الحقوق. احنا حاطين معيار واحد او طلبنا معيار واحد، ان سن ايهم لا يتعدى 45 عاما لفتح تحقيق جنائي مع النائب العام ومع كل قاضي او مستشار اشترك في اللجان العليا في انتخابات سواء انتخابات رئاسة الجمهورية في 2005 او انتخابات تشريعية في 2005 و2010، والنائب العام بصفته على اساس امتناعه عن عمل من اعمال وظيفته اللي معاقب عليها قانونا في عدم مراقبته جهاز الشرطة بما سمح ان يكون في اكتر من 2000 شهيد في غضون 25 واحد، وايضا امتناع عن فتح التحقيقات الجنائية في الشكاوى اللي في مكتبه الخاصة بكبار رجال الدولة في غضون برضو 25 واحد وما قبله، واللي تسبب عدم فتح القضايا دي اضرار مادية، اضرار بالمال العام، اضرار عمدي بالمال العام. في نقطة حضرتك نحب برضو نظهرها للناس، ان القضاء ليس المحاكم فقط.
نعم.
القضاء وزارة العدل، وزارة العدل بما تحويه من اجهزة سواء شهر عقاري سواء اللجان التشريعية فيها، واللجان التشريعية دي حضرتك في لها دور مهم جدا وهو بيع اراضي الدولة.
نعم.
منظومة بيع اراضي الدولة في, 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 في النظام المصري بيخضع لرقابة، وندي حضرتك مثال يعني عشان الموضوع يكون قريب، زي ارض مدينتي واللي حصل في ارض المغربي لما استشاروا ممدوح مرعي الوزير السابق عشان تقييم الاراضي دي، وحط تقييم اقل من حقيقتها بكتير، او وافق على اجراءات البيع بتاعتها خلال الفترة اللي اتباعت. اجراءات بيع مدينتي واجراءات بيع ارض المغربي اللي محبوس فيها حتى وزير الاسكان المغربي، اللي ضاع فيها على الدولة أكثر من 4 مليار جنيه، كل ده سبب فيه فساد وزارة العدل. فوزارة العدل اللي أقحمت حتى نفسها في الانتخابات وبما يلصق بها من تهم في الانتخابات، سواء كانت انتخابات نزيهة من عدمه، احنا مأخذنا ان احنا بقالنا 17 يوم. وطبعا يعني لا يخفى على سعادتك درجة الحرارة في الفترة اللي فاتت، مش مهم يعني انا بس بدي كوصف، لكن الغريب ان القائم على ادارة شؤون البلاد، هل احنا مش موجودين في مصر او في وسط القاهرة؟ رئيس الوزراء اللي بيطالب ان مصر عايزة عجلة الانتاج تتحرك، انا بقول له من هنا حضرتك عجلة الانتاج هتتحرك ازاي والناس لسه مظالمها عندها وما خلقتلهاش قناة شرعية تفرق فيها مظالمها.
تمام.
ليس على مستوانا احنا الشخصي، ولكن زي ما حضرتك بتقرا في مشاكل هنا وفي
انا عندي كميه مشاكل كتير.
اتفضل.
انا كتيره جدا.
اتفضل حضرتك.
لا انا بضرب لك المثل على ردود فعل.
فازاي رئيس الوزراء انت بتصور ان عجله الانتاج هتتحرك ومصر ما فيهاش قناه شرعيه يؤمن بيها المواطن؟
تمام.
وترجع ثقه المواطنه لدى المواطن ان هو يبدا يدي وينتمي وتزيد من شعور الانتماء عشان خاطر تتحرك عجله الانتاج. ازاي متخيل ان في مستثمر اجنبي هيجي مصر ب $100 بس، بلاش 100 مليون دولار، او شركه من الشركات الاجنبيه هتجيلك مصر وهي عارفه ان القضاء عندك، يعني بلاش نذكر فيه كلمه فاسد، بس كفايه لك في ان انا اقول ان المجموعه المسيطره على في المناصب القضائيه ناس ارتكبت جريمه ضد شعبها. ولما حضرتك او اكيد حضرتك عارف ان المستثمر الاجنبي ذكي جدا، مش هيجيب فلوسه في بلد.
وجبان كمان.
نعم.
وجبان.
لا هو
يعني جبان بمعنى راس المال الجبان.
ما هو في انت في عندك في المنطقه دول فيها عداله. يعني لو ضربنا مثال بدبي، ليه كسبت مصداقيه الناس؟ طيب فيها عداله.
احنا عايزين ناخد المنشطات اللي قال عليهم الشيخ احمد بسماع التليفونين، هناخدهم وناخد المنشطات على طول. استاذ احمد ابراهيم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بك، اتفضل يا اخي.
انا احييك يا استاذ وسام على مشاركتك وعلى تبنيك لمثل هذه القضايا الجوهريه والقضايا اللي قلما بل نادرا ما تتبناها اي قناه اخرى شريفه وشفافه وذات مصداقيه عند الشعب المصري كله. احييك حقيقه من القلب، واعلم انك يعني تسير على الشوك، واتصالي هذا اللي اثبتك وادعو لك بالثبات على هذا البرنامج الرائع وهذه البرامج القويه التي قلنا واكرر التي يتجاوزها الكثير من الاعلاميين المشهود لهم بالكفاءه، لكنك سرت على الشوك. واعلم ان هناك ملفا اعظم من الملف الذي تتبناه الان. كان الله في عون هؤلاء القضاه، لانهم لن يجدوا ضالتهم في هذا الجو المؤقت الذي يتولاه المجلس العسكري. حقيقه الفساد وصل الى منتهاه والى ذروته، وصل الى المجلس العسكري نفسه. يعني تخيل ان المنيره القاضي زوجة سامي عنان ارتقت في المناصب في 3 سنوات.
مش لازم بقى يبقى الشك عنيف قوي كده يعني. يعني ارجوك دعنا من هذا الامر، ويعني مفيش داعي لعرضه هكذا بشكل بدون في أدلة ووثائق وتحقيقات رسمية. أنا بعتذر من حضرتك، ممكن تترك رقم هاتفك في غرفة التحكم. آخر اتصال في هذه الحلقة، دكتورة إيمان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور وسام، أنا بحيي حضرتك وبحيي ساعات المستشارين أنا مع حضرتك، وبقول لهم أيك ربنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن شاء الله بإذن الله. بس أحب أقول لحضرتك إن الفساد ما هوش بس في القضاء، الفساد في الجامعات، والثورة دي إن شاء الله بإذن الله لما هتنجح لازم هتطهر كل ده. وبحيي المستشار إن هو فعلا اللجنة اللي هيعقدوها هتكون من سن 45 سنة ماكسيمم، ودي حاجة إحنا بنطلبها حتى على مستوى الجامعات، إن كفاية قوي الناس اللي هي عدت 60 سنة كفاية عليها كده، ويريد يريحونا ويقعدوا في بيوتهم، إحنا تعبنا منهم. سن اللي هو أساسات الدولة. شكرا لحضرتك.
شكرا لك دكتورة إيمان. شكرا
حضرتك. ممكن أربط بس بين الكلام اللي هي قالته في الجامعة وبين القضاء؟
طب في نص دقيقة بس احنا ما عادش عندنا وقت
في نص دقيقة. القضاء سعادتك هو محور جميع الأجهزة في الدولة. لو زي ما الدكتورة شرحت يعني ونشكرها الأول على اتصالها وعلى تبنيها برضو للقضية اللي معانا. إذا كان مثلا دكتور جامعة أو مواطن أو موظف في أي جهة حصل له ظلم في الجهة اللي هو فيها سواء ظلم إداري أو ظلم جنائي، فلو موجود القضاء العادل اللي هو يطمئن له، والقضاء ده العادل سواء في وقته أو في أحكامه مفيش شك هيعود على المواطن، هيعود على الـ 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 يعني نقدر نقول الحالة الاقتصادية عامة. مفيش مظلوم حضرتك هيقلق هل حقه هيجيله أو مش هيجيله لو هو حاسس بالعدل في الجهاز وحاسس بالأمان.
طيب.
النقطة الأهم والأهم إن إحنا بنأكد للمواطن إن الأمن اللي بيتشبق به رئيس الوزراء وبيكرره السيد وزير الداخلية لم يعود للمواطن إلا إذا أحس بالعدل. العدل هو اللي هيحقق الأمن وليس القصر والقهر، وهي القصر والقهر دي أدوات وزارة الداخلية عامة، هي ليست شيء مش شيء سيء، إنما هي الأداة اللي في إيديهم. فالأداة دي إن ما كانش في عدل يراقب هذا القهر والقصر
هيفضل مستمر،
هيفضل مستمر والدم المصري مش هيخلص.
نسأل الله السلامة والعافية.
اللهم
طيب سريعا كده التقارير دي كانت جريدة الأخبار.
تمام.
سنة 2008 خميس 8 إبريل مستشار ممدوح عن ممدوح مرعي وزير تخريب القضاء. تعليق سيادة المستشار.
دي حقيقة، وهذا الكلام أنا أحب كلام المستشار أحمد الشنقاني رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق الذي قال تقدم استقالته في عهد هذا الوزير وقال يا جماعة إن وزير العدل بيتدخل في كثير من القضايا عندي، بمعنى إن وزير العدل كان بيكلمه في مثلا ندي أمثلة لبعض القضايا، مطالبات قرارات الذمة المالية لهشام طلعت مصطفى ما كانش عايز يقدمها، تقابل مع وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي في مجلس الشعب واشتكاله من المستشار أحمد الشرقاني. المستشار ممدوح مرعي قال المستشار أحمد الشرقاني ما فيش داعي تطلب تقرير الذمة المالية، احنا بنشجع الاستثمار في مصر. ده كان رده. هو تقدم باستقالته هذا المستشار المحترم لكثرة تدخلات وزير العدل في القضايا الحساسة، احبس فلان، اخلي سبيل فلان، ادي البراءة لفلان. يعني
ده نموذج حضرتك في الدعوة رقم 132 لسنة 2010، النموذج دي صدر في 13 يناير 2011، ده احد السادة القضاء اللي ما زال موجود على المنصة. انا بس هشرحه مش عشان احنا بنقول ان ليه احنا متعامل برضه عشان ما حدش يفهم ان الحالة ديت ايه اختلاف عن حالتنا، لا احنا بنقوله شكل من اشكال الفساد. صاحب الدعوة دي حضرتك اتهم رقم 1 في حيازته المواد المخدرة، رقم 2 استغلال نفوذ لدى شخص ميكانيكي واستغلال نفوذ لدى كهربائي ألزمه ان هو يجيب له الاضواء زيرون، رقم 3 فقط حرز في قضية تزييف عملة جناية رقم 6956 لسنة 2009 جنايات بالقاص.
طيب بس فين الوقت بس
ولا انا قبل الوقت
تجاوزنا الوقت
ولا احنا دي لازم حضرتك توصلك توصل لحضرتك الجنايات اللي موجودة في الورق. المحكمة في الاخر قالت اذا كان ما نسب للمدعي عليه رغم ثبوته اللي هي جناية المخدرات واستغلال النفوذ وتضييع حرز في جناية تزييف عملة، فالمحكمة اقرت بثبوت التهم وقالت في الاخر الا انه لا يستلزم بوعده بينه وبين عمل القضاء. ليه قالوا للراجل ده كده؟ لان الشخص ده لما حضر في جلسه 2/12/2010 يقولوا مثلا المدعي عليه شخصيا ووالده المستشار كذا، فوالد المستشار ده انا بدي حضرتك فكره ان المستشار كذا ده واحد من اللي احنا شاكينهم في الشكاوى في مكتب النائب العام ورافض يفتح تحقيق معاه لانه زور علينا ادله، فبنقول له ابنه هو كان في واقعة مخدرات يا سياده النائب العام، يعني امتنعت عن فتح تحقيق في القضايا بتاعتنا. الغريب بقى والجميل ان ده اسمه تحقيق اداري وليس تحقيق قضائي، ان احال الدعوه ديت وزير العدل بناء على طلب النائب العام.
فالمفروض كان المفروض على النائب العام وعلى وزير العدل تحقيق تحريك الدعوة الجنائية قبل الشخص ده. كان المفروض حتى لو النائب العام ووزير العدل ما خدوش بالهم يعني بعد الشهر كده ان الورق فيه جنايات وليس جناية سواء من مخدرات او استغلال النفوذ او الاهمال في حرز في جناية تدخل صاحبها بالسجن 10 سنين ان ضيع الحرز بتاعها عشان الجناية تبوظ، كان المفروض على هيئة المحكمة المحترمة انها توقف الدعوة الادارية دي وتحلها تاني للنيابة لاتخاذ شؤونها. ولو هي ما كانش عندها ثقة في النيابة كان المفروض برضو توقفها وتنتدب احد هؤلاء القضاء لفتح تحقيق جنائي مع ما نسب. ممكن حضرتك واحد من المشاهدين يقول الواقعية ممكن ما تكونش ثابتة، لكن رأي المشاهد مش هيكون اقوى من رأي المحكمة ان قالت اذا كان ما نسب للمدعى عليه رغم ثبوته. فالمحكمة حضرتك تظهره للناس رغم ثبوته دي في الاخر ان رغم ثبوت الشخص ده ازاي النائب العام محركش الدعوة الجنائية، ازاي مجلس القضاء الاعلى محركش الدعوة الجنائية ضد هذا الشخص، هل هي مجاملة ولا هل ده نوع من الفساد يعني. وفي المقابل نلاقي رئيس مجلس القضاء الاعلى الحالي بيصدر بيان ضدنا. طبعا البيان ده
وطبعا احنا في زملاء حاطين لنا على الفيسبوك اسماء كل الشخصيات اللي تتخيلها في مسألة توريث العمل في القضاء.
الائتلاف على فكره ده منضم لينا، هم ائتلاف حمله الماجستير معلش الحاصلين على حق جيد جدا وامتياز اوائل كليات الحقوق، وكانوا اعتصموا وكان رئيس مجلس القضاء الاعلى مشاهم بوعد زائف انهم ان هو هيقوم بتعيينهم، الا ان هو اعتصموا اكتر من 11 يوم والناس دي كلها ناس افاضل حاصله على تقديرات امتياز وجيد جدا ولم يتم تعيينهم. ومعنا برضو حضرتك ائتلاف حملة الماجستير والدكتوراه اللي بيبحثوا عن العدل في التعيينات في الجامعات، الناس دي حاصلة على الماجستير والدكتوراه لما لقوا قضيتنا هي قضية عامة انضموا لنا. ده بالاضافة لأغلبية الحمد لله القوى الثورية، حتى ان بعض الاحزاب طلب مننا امبارح في المؤتمر تضامنا معانا انه يعمل لنا مؤتمر عالمي في نهاية الاسبوع.
طيب. الوقت كانت كده، مبارك اختار ممدوح مرعي لارهاب القضاء بالتفتيش، وسوزان اختارت فاروق سلطان لتمرير التوريث.
طب ويخفى على كلام على حضرتك كلام المستشار الخضيري الاسبوع اللي فات وقبل كده، طبعا المستشار الخضيري الراجل الفاضل هو قد ايه اتكلم على ان في 300 قاضي لرجال امن الدوله واللي زوروا حضرتك الموضوع ده. المفروض احنا لو في دوله قانون ان المستشار اللي يقوم بالتزوير ده لو بصينا المواطن العادي اللي بيزور رخصه من اجل التعايش زي ما قلت لك ده بيتحبس 7 سنين عشان يزور ورقه او مستند او شهاده ميلاد، فما بالك بمستشار يعلم من القانون جيدا. لو حضرتك في وقت نقول لك ليه هم كانوا بيعملوا كده، ده في المقابل عشان خاطر بعد ما يطلع معاش يلاقي نفسه تعين محافظ، بعد ما يطلع معاش يلاقي نفسه تعين في لجنه محكمه القيم في مجلس حقوق الانسان، ابنه يتعين رئيس للبورصه، شيء من هذا القبيل. فهم سلموا السلطه القضائيه للسلطه التنفيذيه من اجل مصلحتهم الشخصيه، واكيد السلطه التنفيذيه مستفيده بيهم في اماكنهم لحد النهارده عشان خاطر تودي لهم قضايا معينه حتى يصدروا فيها احكام معينه او شيء من هذا.
انا هو سؤال بس اللي انا عايز حد يجاوبني
دقيقه
سؤال، انا ما عنديش الاجابه لماذا لم يحاكم ممدوح مرعي وزير العدل الاسبق حتى
يعني ماسك ايه على النائب العام ولا مش عارف.
بنقول الرئيس مصر السابق بيحاكم من يحمي ممدوح مرعي وزير العدل حتى الان؟
هو من الجنايات
التي ارتكبها من تزوير وتلفيق اتهامات للساده القضاء المحترمين الشرفاء لاقصائهم عن مناصبهم في على منصه القضاء الشامخ، من الذي يحميه؟
هو اكبر
انا مستني رد على هذا السؤال.
نعم انا بشكرك شكرا جزيلا سعادة المستشار احمد الدرحي رئيس ائتلاف القضاء.
انا شاكر لحضرتك
وربنا معاك
ربنا يخليك
شكرا ليك
ويقويك كمان
الله المستعان. شكرا جزيلا شكرا لك سعادة المستشار
مشكور جدا وبنشكر القناه وبنشكر يعني سعد صدركم ان انتم فعلا ويمكن حضرتك شفت تفاعل الناس معاكم.
نعم.
يعني هي دي فعلا القضايا، حتى احنا علقنا مره القناه هل انتم بتدوروا على انبوبه الغاز اللي يعني معلش تواجدت او ما تواجدتش مش هتكون شيء ماس للانسان زي قضية العدالة والأمان للمواطن.
نعم. شكرا لك. شكرا لك
مشاهدك. أختم حديث
تفضل فندم.
حديث: يأتوا أناس يوم القيامة على منابر من نور لهم برسل ولا بأنبياء ولا بشهداء. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: هؤلاء قوم اقتصهم الله لقضاء حوائج الناس. صدق رسول الله
عليه الصلاة والسلام. شكرا لحضرتك. شكرا لكم مشاهدينا، نلقاكم على خير بإذن الله غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم.